بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بتقريرات العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في مجلسنا الخامس لهذا الكتاب ضمن الدورة العلمية 57 بعد 200. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال أبو العباس رحمه الله: التطوع تكمل به.
أبو العباس هو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم.
قال: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع: وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، يعني النوافل بعد الفرائض. النوافل مشروعة لما فيها من الفضل ولما فيها من ترقيع الخلل.
نعم.
قال أبو العباس:
من الفضل في ذاتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، وهذا في حديث أبي هريرة عند البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء من النوافل أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. فدل هذا على فضيلة التطوع، وأنها سبب عظيم من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، غير ما في ذلك من الأحاديث التي وردت فيها بصفة خاصة بصفة عامة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو العباس رحمه الله:
وفيها من ترقيع الخلل، وذلك لما جاء في الحديث أيضا، فيقال: انظروا هل لعبد منا نوافل، فيتممون بها الفرائض. نعم.
قال أبو العباس رحمه الله: ابن تيمية وكنايته تقي، وكنيته تقي الدين، وكنيته شيخ الإسلام، وهو مات ولم يتزوج لأجل ما شغل به في صغره بالتعلم، ثم بعدما تصدى حبس ونظر ونصر، ومن عناية الله له أن أيد الله ما نشره في آخر الزمان. قال: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم تكن تامة قال الله تعالى لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، أخرجه الحاكم. وكذلك الزكاة وبقية الأعمال مثل ذلك كما تقدم، والتطوعات على مراتب في الآكدية.
نعم. قال: فالتطوعات على مراتب في الآكدية، فأكدها الوتر وسنة الصبح، ثم سائر النوافل والتطوعات والرواتب المؤكدات في الصلوات، فهذه من التطوعات التي يحرص عليها العبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على سنن قبل الصلوات وبعدها، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح: ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، مع الوتر ليلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع التطوعات هذه اللي هي الوتر وسنة الفجر في سفر ولا حضر، لآكذيتها عنده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأفضل التطوع الجهاد، وفيه الحديث: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ويصدق على قتال الكفار، وهو مشتق من جاهد أي بالغ في قتال عدوه، فدل على أن الجهاد أفضل. والجهاد أنواع: أحدها بالنفس، الثاني باللسان، ستة أشياء. وجهاد النفس من أقسام الجهاد، والجهاد كالصلاة فيه انقسام إلى فريضة وتطوع، والكلام هنا في التطوع لا في الفريضة. ثم يعني توابعه،
وكأن محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه أدخل في التطوع هنا عموم التطوعات وليس التطوع بالصلاة فقط، فقال: وأفضل تطوع الجهاد ثم توابعه، لأنه قال: وكذلك الزكاة وبقية الأعمال، وكذلك الزكاة وبقية الأعمال، ثم قال: وأفضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها. والجهاد على قسمين: متطوع به وفريضة. فالفريضة ما تعين على الإنسان سواء كانت فرض عين وهو جهاد الدفع، أو فرض كفاية إذا عينه الإنسان، إذا عينه الإمام للخروج فيه فيكون فرض عين ولا فرض كفاية، ومنه المتطوع به لا فرض عين ولا فرض كفاية، إنما يتطوع الإنسان به. نعم.
قال: ثم توابعه من نفقة وغيرها. فالأول الجهاد بالبدن، وبعده النفقة فيه، وهما أفضل الجهاد بماله وبدنه، وإذا ضم إلى ماله لسانه كان أكمل الجهاد.
نعم، جهاد بالمال والنفس واللسان، جهاد الكافرين والمنافقين لما يكون بالنفس والمال واللسان. والجهاد باللسان معناه الرد على هؤلاء في باطلهم، فهو الجهاد بالحجة والبيان، وهو أفضل نوعين، أفضل من الجهاد بالسيف والسنان. الجهاد بالحجة والبيان أفضل من الجهاد بالسيف والسنان. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم تعلم العلم وتعليمه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وعن أحمد رحمه الله: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته.
نعم. إذن الشيخ السام هنا ابن عبد الوهاب يتكلم في عموم التطوعات، ففي ما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق ببقية الأعمال كالجهاد، وكذلك انتقل إلى العلم، قال: ثم تعلم العلم وتعليم. نعم. قال الشيخ: فضيلة عظيمة، كما قال الضرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم سواء، سائر الناس همج لا خير فيهم. وقال أحمد، وعن أحمد
رحمه الله: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. وقال أحمد رحمه الله: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم بعد الجهاد تعلم العلم وتعليمه، بل هو من الجهاد، بل هو من حياة الإسلام والمسلمين.
نعم.
بل هو الهدى ودين الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وعن أحمد رحمه الله: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. عن أحمد رحمه الله تعالى روايتان: إحداهما أن أفضل الأعمال الجهاد ثم العلم، والرواية الأخرى أن العلم أفضل مطلقا بالقيد، وهو أن يعرف الهدى فيعمل به، ويعلمه الغير فيعمل به طلبا لوجه الله. وقد يجمع بين الروايتين أنه بعض الأحيان أفضل، وهذا أفضل بعض الأحيان.
نعم. يعني أن العلم قد يكون أفضل بعض الأحيان وأن الجهاد قد يكون أفضل بعض الأحيان. يعني إن تعين هذا الجهاد في بعض المواضع إن تعين أو كانت الحاجة إليه أمس فإنه يقدم، والعلم إن كانت الحاجة إليه أمس فإنه يقدم، وهكذا. الشاهد يعني أنه إذا كان في باب التطوعات فلا شك أن العلم أفضل، لأن العلم يصدر عنه الجهاد وغير الجهاد، فالعلم هو أساس كل خير. وأما إذا تعين الجهاد قدم، وإذا تعين العلم قدم، وكلاهما من الجهاد، فالعلم جهاد بالحجة والبيان، والجهاد جهاد بالسيف والسنان، وكلاهما في ذروة الأعمال. أما تقدم العلم على الجهاد أو تقدم الجهاد على العلم ففريضة أحدهما تقدم على نافلة أحدهما. أما في ما لو كان تطوعين فإن العلم لا يعدل بشيء، العلم هو أساس كل خير، أساس كل خير، وهو مقدمة الجهاد وغير الجهاد، فحاجة الناس إلى العلم عظيمة. نعم.
قال: ويأتي عنه أن التطوعات تكون أفضل في بعض الأحيان وبعض الأشخاص والأزمان، كما جاء في النصوص أن الأعمال تتفاضل، فعند زهد الناس فيه وكثرة الباطل يكون العلم أفضل من غيره. وفي حالة أخرى إذا خشي من مهاجمة العدو وجب قتاله في زمن قليل ويدفع صار أفضل. ثم هذا التفضيل أن تعرف أنه في تطوع العلم، أما العلم الذي هو فرض فلا يدخل في هذا. وقال نعم. أحمد رحمه الله:
نعم، أما العلم الذي هو فرض فلا يدخل في هذا، يعني الكلام هذا في التطوع، ولهذا احنا قلنا فرض أحدهما يقدم على تطوع الآخر، والفرض الذي يتلبس به الإنسان يقدم على الفرض الآخر. أما من جهة التطوع فإن العلماء قد اختلفوا أهل العلم أفضل أم الجهاد، والراجح أن العلم لا يعدل بشيء. نعم.
وقال أحمد رحمه الله تعالى: تذاكر بعض ليلة،
لكن قال أحمد لمن صحت نيته، يعني لمن طلب العلم لوجه الله، ولمن طلب العلم نفع لنفسه ونفع لإخوانه ورفع للجهالة عنهم. نعم.
وقال أحمد رحمه الله تعالى: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، يعني قليل من ليلة في العلم الشرعي لا سيما علم التوحيد والعقائد أحب إلي من إحيائها، فهذا يؤخذ منه تقديم البحث فيه على نوافل الصلاة.
نعم.
وقال أحمد رحمه الله: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. هذا بين أن التعلم والتعليم الذي تقدم الكلام فيه أنه العلم الذي هو تطوع، أما الفرض فهو فرض. قيل له: ثم قيل لأحمد: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك، يعني مثل معرفته عقيدته وتوحيده وما افترض عليه صلاته وصومه، فصلاته بكل حال وصيامه كذلك، والزكاة إن كان عنده مال وجب وإلا فلا، والحج إن كان مستطيعا وجب عليه.
نعم، يعني إذن ما لا يسعه جهله كما قال الإمام أحمد: صلاته وصومه ونحو ذلك، أي مما يتعين عليه. ولهذا قال ابن عبد البر، وقد نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا، يجب على كل من قدر على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. فالعلم يتعين منه ما يجب على الإنسان، ما احتاج إليه الإنسان، ما لا بد للإنسان من العمل به، فحينئذ يتعين عليه أن يعلم ذلك حتى يكون عمله على بصيرة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم الصلاة، لحديث: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، صححه الترمذي. وقال أحمد رحمه الله تعالى: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، وهو أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم بعدما تقدم في الآكدية الصلاة، تطوعات الصلاة لحديث استقيموا بالثبات على الحق الذي عرف وعمل به، فلا يلوي عنه ينة ولا يسرة. ولم تحصوا هذا مثل حديث: كل أمتي خطاء وخير الخطائين التوابون. فالمعنى: لن تقوموا بكل ما أمرتم، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا الشاهد منه أن كل ما دل عليه أنه بعد المذكورات، مع أن ظاهره أنه آكد التطوعات. ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض، وهي من حقوق المسلم على المسلم.
يعني مع أن ظاهره وهو الحديث: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. يقول هذا الشاهد منه أن كل ما دل عليه أنه بعد المذكورات، مع أن ظاهره أنه آكد التطوعات. هذا يقال في الجنس، فجنس الصلاة أفضل من جنس غيرها. نعم.
أو قضاء حاجة مسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وإصلاح بين
ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه، فهذه قاعدة، فكل ما يتعدى نفعه يكون مقدما على ما ليس فيه هذا، فأجره أعظم. ما تعدى نفعه أجره أعظم مما قصر نفعه على الشخص، ولهذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أجرها عظيم لأنه يتعدى نفعها. نعم.
قال: أو إصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، صححه الترمذي. قال: ظاهر معناه. وقال أحمد رحمه الله: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، وهو من حقوق المسلم على المسلم، ومما يتعدى نفعه أيضا. وما يتعدى نفعه يتفاوت بالكيفية والكمية وبالأحوال والأشخاص. فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، فيها صدقة وصلة، وذلك أنه في تلك الحال في حاجة، فتدفع إليه وتزول حاجته وفاقته، خير من إنقاذ هذا من الرقة، فهو في الحالة الراهنة مضطر، وذاك ألم الرق،
وهذاك ألم الرق أسهل عليه، وهذاك ألم الرق أسهل عليه من ألم الجوع. قال: وذلك أنه في تلك الحال في حاجة، اللي فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، فتدفع إليه وتزول حاجته وفاقته، خير من إنقاذ هذا من الرق، فهو في الحالة الرهينة مضطر، أي من يحتاج إلى الطعام والشراب والنفقة وكذا، في الحالة الرهينة هذا مضطر، وهذاك ألم الرق أسهل عليه من ألم الجوع. ألم الرق أسهل من ألم الجوع، الجوع يحتاج إلى دفع حاجة. نعم.
وهو أي العتق أفضل من صدقة على أجنبي، لعظم نفعه بتخليصه من أسر الرق وأكبر. رجح الأول ما اجتمع فيه أنه محتاج وقريب.
يعني رجح الأول وهو الصدقة على القريب المحتاج عن الصدقة على الأجنبي، فجعل الصدقة على القريب المحتاج هذه أفضل من عتق، وجعل العتق أفضل من صدقة على أجنبي، لأن القريب المحتاج قد تتعين نفقته عليك كذلك عند الحاجة. نعم.
إلا زمن غلاء ومجاعة، فالصدقة مطلقا أفضل لدعاء الحاجة إليها، إذن هذا مستثنى.
إلا زمن مجاعة فالصدقة أفضل مطلقا، وذلك لحاجة الناس إلى ذلك. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم حج. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حسن غريب. قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد، وأنه نوع منه. وقال: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. وعن أحمد رحمه الله: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، رواه أحمد وغيره بسند حسن. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم حج بعدما تقدم. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حسن غريب. فهذا يؤخذ منه أن طلب العلم مرتبته فوق مرتبة الجهاد، وأنه لا يقدم تطوع الجهاد على طلب العلم، وأنه في سبيل الله وجهاد. قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد، وأنه نوع منه، وذلك أن الجهاد دفع باطل وسعي في دفعه، ومن ذلك فشو العلم ووجوده في الناس، وهو مما يضر فقده. والجهاد بعضه بالسنان وبعضه بالألسن والذب والحط.
نعم، لا شك أن الجهاد بالحجة والبيان أعظم من الجهاد في السيف والسنان، إلا إذا تعين جهاد. فالجهاد بالحجة والبيان يعود بالبصيرة على المرء في دينه كله. الجهاد بالحجة والبيان سماه الله جهادا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان عن الجهاد بالقرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولهذا قال ابن القيم في الزاد: وهو أعظم النوعين. وقال: الجهاد بالسيف والسنان هذا يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بالحجة والبيان فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. نعم.
وقال الشيخ: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله، للحديث في ذلك. وعن أحمد رحمه الله تعالى: ليس يشبه الحج شيء، هذه رواية تقتضي تقديم الحج على غيره، وأنه أفضل حتى من الجهاد للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، مجمع لم يوجد في الإسلام مثله، عشية عرفة وفضلها معلوم، وفيه إنهاك المال والبدن.
فإن الله عز وجل يدن من عباده ويباهي بهم ملائكته ويقول: انظروا إلى هؤلاء، انظروا ماذا يريد هؤلاء. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، رواه أحمد وغيره بسند حسن. هذا ظاهره أن تطوع الصوم أفضل من جميع التطوعات، فهو من صيغ العموم، فإنه يفيد ألا شيء مثله ولا شيء فوقه. وجاء ما تقدم أن هناك ما هو أفضل منه، فالجمع ما يأتي.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقال الشيخ: قد يكون كل واحد أفضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة، ومثله قول أحمد رحمه الله: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. قال الشارح رحمه الله: وقال الشيخ: قد يكون كل واحد أفضل في حال، يعني الجمع بينه وبين ما تقدم وما يشبهه في بعض الأحاديث. تقديم هذا على هذا الجمع أنها تختلف باختلاف الأحوال والأزمان، فقد يكون هذا الشخص أفضل منه من هذا الشخص، وهذا يعرف بالتأمل، وهو يختلف بهذه الأمور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا مديمين على هذا وحده، بل تارة هذا وتارة هذا، فتارة يقومون بالجهاد وتارة مقيم عند الوالد، فهو لا يلزم أن واحدا أفضل في كل حال وفي كل زمان ومكان ومن كل أحد، وبهذا تجتمع الأحاديث وتتحد دلالتها.
نعم. وتقول القاعدة هنا ماذا؟ أن هناك تفضيلا باعتبار الجنس، وأن هناك تفضيلا باعتبار الواقع والحال. فعندنا مثلا جنس القرآن وتلاوة القرآن أفضل من جنس الذكر، وجنس الصلاة أفضل من جنس الصوم، لكن هناك بعض الصيام يتقدم، وكذلك أيضا نقول بعض الذكر قد يتقدم لمناسبة الحال. فبعد الصلاة تقدم تلاوة القرآن أو تقدم الأذكار؟ تكون بعد الصلاة تقدم الأذكار، فتقديم الأذكار في هذا المحل أفضل من تلاوة القرآن، مع أن تلاوة القرآن باعتبار الجنسي تقدم وأفضل. كذلك صيام عرفة، صيام عاشوراء، فإنه يقدم على تطوعات الصلاة في هذا اليوم، لأن هذا الصوم هنا له الفضل الخاص. وهذا الحقيقة، ولهذا الحقيقة العلماء وضعوا قاعدة في التفضيل بين الأعمال أو تفضل بين الأعمال، وهي أن هناك تفضيلا باعتبارات: واحد باعتبار الجنس، اثنان باعتبار النوع، ثلاثة باعتبار الزمان، أربعة باعتبار المكان، خمسة باعتبار العامل. فالعامل قد يعمل عملا غيره يعمله ولكنه أفضل أجرا من غيره. السادس باعتبار زمن العمل، فقد يكون هذا العمل في زمن من الأزمان لما يحوط من غربة أفضل من هذا العمل في زمن آخر. نعم، وبهذا تجتمع الأدلة. فهناك تفضيل باعتبارات، فمن حيث الجنس مثلا الصلاة أفضل، لكن قد تأتي بعض الأدلة في فضيلة صوم يظهر لك أنه أفضل من صلاة. أو سائر الأعمال الأخرى. فإذا نقول الأمر هنا راجع إلى هذه الاعتبارات، فقد يكون شيء أفضل باعتبار ومفضول باعتبار، أفضل باعتبار جنسي وأصله، ومفضول باعتبار هذا الزمن هذا الوقت. نعم.
ومثله قول أحمد رحمه الله تعالى: انظر ما هو أصلح لقلبك ففعله. هذا يؤيد ما تقدم أن أفضلية العمل الواحد ليس مطلقة، بل المراد أنه يخص حاله هو. فقول أحمد رحمه الله يدل على أنه ينظر ما كان أشد تقوية للإيمان في القلب وتثبيتا له، أنه أولى من الذي لا يحضره إلا بكسل. فصار هنا شيئان: تفضيل ذات وتفضيل نسبة، فيكون أفضل بالنسبة إلى كذا وكذا.
نعم، يعني تفضيل باعتبار ذات العمل، وتفضيل باعتبار نسبة هذا العمل لذاك الشخص. فقد يكون الاستغفار أنفع للقلب في هذه الحال، قد يكون تلاوة القرآن أفضل لقلبه، قد يكون الصوم أفضل لقلبه، قد يكون حضور مجلس العلم الآن أفضل لقلبه. فهناك تفضيل باعتبار جنس العبادة وذاتها، وتفضيل باعتبار نسبة ذلك إلى العبد. فحيثما وجدت قلبك فذاك عملك الذي ينبغي ألا تتحول عنه. وجدت قلبك في تلاوة القرآن فلا تعدل إلى غيره، وجدت قلبك في الاستغفار فلا تعدل إلى غيره، وجدت قلبك في حلقة العلم فلا تعدل إلى غيره. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ورجح أحمد رحمه الله تعالى فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة، فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وأن مراد الأصحاب أعمال الجوارح، ويؤيده حديث: أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، وحديث: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: ورجح أحمد رحمه الله فضلة الفكر على الصلاة والصدقة، وذلك أن في الفكر الصحيح في آيات الله الكونية ونعمه لتشكر مما يقوي التوحيد واليقين ما هو معروف، فمن انفتح له هذا الباب على وحيه صار على أبواب من الخير كثيرة، وانفتح عليه أعمال القلوب، رجح ذلك على الصدقة على الصلاة والصدقة.
نعم.
فقد يتوجه،
يعني أخذ من ذلك ابن عبد الوهاب رحمه الله من كلمة أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، ولا شك أنه باعتبار الجنس نعم أفضل، عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، على اعتبار أن عمل الجوارح يصدر عن عمل القلب، يصدر عن عمل القلب. نعم.
فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وهو كذلك، فإن أعمال القلوب تستغني عن أعمال الجوارح، وبالعكس، أعمال الجوارح لو خلت من النية لم يثبت عليها
بحال. لم يثب عليها بحال.
لم يثب عليها بحال.
هذا وجه عظيم في تفضيل أعمال القلوب على أعمال الجوارح، أن عمل القلب قد يستغنى عن عمل الجارح، إنما عمل الجارح لا يمكن أن يستغنى عن عمل القلب كالنية والإخلاص، فإن العمل إن تخلف عنه النية والإخلاص حابطا. نعم.
وأن مراد الأصحاب أعمال الجوارح، ومراد الأصحاب عمل الجوارح، وهذا صحيح ويؤيده يدل عليه حديث أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، فهو دال على أن أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح، وحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، وهذا الحديث.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وآكد التطوعات الكسوف
من الصلاة يعني. نعم.
ثم الوتر، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب. قال الشارح رحمه الله تعالى: وآكد التطوعات الكسوف صلاة الكسوف، وبعض ذهب إلى الوجوب، لكنها سنة مؤكدة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع
يعني الكسوف ذهب البعض إلى وجوب صلاة الكسوف، لكنها سنة مؤكدة جدا، وهو الصحيح الذي عليه الجماهير أنها سنة. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الكسوف خرج فزعا يجر رداءه خشي أن تكون الساعة، وقال: فافزعوا إلى الصلاة، وهي مشروعة لها الجماعة، وجنس ما تشرع له الجماعة آكد مما لا تشرع له.
هذه قاعدة، جنس ما تشرع له الجماعة من المؤكدات آكد مما لم تشرع له. نعم.
وما تقدم من فزعه وقوله فافزعوا دال على أنها آكد من الاستسقاء.
هذه فوائد الحقيقة، هذه فوائد وتعليلات من الشيخ دقيقة. أولا وضع قاعدة أن ما يشرع له الجماعة هذا يقدم على غيره في الأكدية. الأمر الثاني أن صلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء. لماذا؟ لأنه اجتمع لها مع الجماعة والاستسقاء يشارك فيها، أن النبي قال فافزعوا في الكسوف، فدل هذا على أنه آكد، فالتعبير بالفزع آكد. نعم.
ثم بعد الكسوف الاستسقاء، ثم بعد الاستسقاء التراويح.
نعم.
ثم الوتر، هذا ترتيبها في الأفضلية لكون المذكورات تشرع لها الجماعة وغيرها لا تشرع إلا تبع، وإن كان أحد القولين في الوتر أنه فرض على النبي صلى الله عليه وسلم فالوتر لا يترك لا سفرا ولا حضرا.
نعم.
ثم سنة الفجر، وفي الحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. ثم سنة المغرب لقوله،
المراد بذلك في ركعتي الفجر المراد بذلك السنة وليست الفريضة، فإذا كان هذا في السنة ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالنا بالفريضة، فريضة الفجر. نعم.
ثم سنة المغرب لقول ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته، ثم بقية الرواتب، ثم بعد ذلك بقية الرواتب العشر، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهن ويأتي تفصيلهن.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يرقد. قال الشارح رحمه الله: وقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر لحديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: فانتهى وتره إلى السحر. فهذا كله وقت الوتر من حين تنقضي العشاء، سواء قدمت جمع تقديم أو أخرت، فإن ابتداءه من العشاء إلى الفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقت الوتر.
يعني المعتبر هو صلاة العشاء وليس وقت العشاء، صلاة العشاء وليس وقت العشاء. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك إن قدمت، إن جمعت بين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب، فإنك تصلي الوتر بعد الصلاة بعد العشاء، مع أنك قدمتها في وقت المغرب، لكن ليس المعتبر وقت الصلاة، وإنما المعتبر الصلاة. فمن قدم الصلاة صلاة العشاء في وقت المغرب فله أن يصلي الوتر بعد ذلك. نعم.
والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه، والأفضل الوتر آخر الليل لحديث عائشة رضي الله عنها المشار إليه، فانتهى وتره إلى السحر، يعني كان آخر الأمر أنه لا يوتر إلا في السحر وهو آخر الليل، فهذا أفضل.
يعني ولأنه وإن كان يجوز أن تصلي الوتر في أي جزء من الليل، إلا أن الأفضل أن توقع الوتر في آخر الليل، هذا لمن قدر عليه. أما من لم يقدر عليه والغالب عليه أنه ينام، فإنه يقدم الوتر على نومه، وأن أنام على وتر كما في حديث أبي هريرة. نعم.
ولأنه وقت النزول الإلهي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول الحديث: ولكونه أفضل لغير ذلك، فإن كل وقت فاضل آخره أفضل من أوله، وهذا في حق الذي يثق.
وإلا يعني الذي يثق بالقيام،
وإلا أوتر قبل أن يرقد يوتر أول الليل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه وأن أوتر قبل أن أنام، وذلك أنه يسمر في درس العلم ويخشى ألا يقوم آخر الليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالذي لا يثق ينبغي في حقه أن يوتر أوله مخافة أن يفوته آخره.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأقله ركعة وأكثره 11، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر.
أي الوتر. نعم. أي الوتر أقله ركعة. نعم.
وأكثره 11، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. وأدنى الكمال 3، والأفضل بسلامين، ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقله ركعة، فمن أوتر بواحدة فقد أوتر، وهذا أدنى الوتر وأقله، له أقل وكمال وأدنى كمال، فأقله واحدة. وأكثره 11 لحديث عائشة رضي الله عنها وغيره، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة الحديث. والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فهو عام الوتر وغيره. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فذكر فيما رواه أنه صلى الله عليه وسلم صلى 2 ثم 2 الحديث، فإن فيه ألفاظا. المقصود أنه يسلم من كل 2 ثم تفرد الأخيرة بسلام وحدها.
نعم. هي الركعة الأخيرة 11 فإنها تفرد بسلام وحدها، تشهد وسلام، فتكون صلاة الليل مثنى مثنى، يصلي ركعتين ثم ركعتين. وكما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين لما قال رجل: يا رسول الله، لما سأله عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، أي تصلي ركعتين وركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وأكمل هذا العدد مثنى مثنى أن يصلي 11 ركعة، وكذلك ورد 13 ركعة كما في حديث ابن عباس وكما في حديث زيد بن خالد، ولو زاد على ذلك لا بأس، لو زاد على 11 ركعة لا بأس، فقد انعقد الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة، وليس هذا من البدعة، لكن الأكمل أن يصلي 11 ركعة. نعم.
وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، ولكن أحسنه ما تقدم. أما لو صلى 5 جميعا أو 7 أو 9 ونحو ذلك كما ورد فحسن، فإنه ورد في الوتر ووصل الوتر وفصله كيفيات عديدة، فكل كيفية صنع مثل ما شرع فهو جائز، وأحسنه ما تقدم. وهذا ليس اختلاف تضاد بل اختلاف تنوع، فإن اختلاف التضاد هو المذموم، والتنوع من يسر الشريعة وسماحتها، فإنها جاءت بألوان.
نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا بسلام، وصلى سبعا، وصلى تسعا، جمع التسع وجمع السبع وجمع الخمس، كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهي صفة وردة عنه صلى الله عليه وسلم، لكن الأكمل والأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة، هذا هو الأفضل. نعم
شيخنا، لو أوتر بتسع بتشهد بسلام واحد،
يتشهد تشهدين
بسلام واحد،
نعم،
هذا يكون وتر وهو قيام الليل؟
نعم، هو وتر وهو قيام الليل،
يعني أوتر بتسع وقيام نعم الليل
نعم
تسع.
نعم.
قال: وأدنى الكمال ثلاث، والأفضل بسلامين، يصلي اثنتين ويسلم ثم يأتي بواحدة ويسلم، ويجوز بسلام واحد لكن الأفضل الأول، ويجوز كالمغرب بأن يصلي اثنتين ثم يجلس ثم يأتي بالأخرى.
قال: ويجوز كالمغرب بأن يصلي اثنتين ثم يجلس ثم يأتي بالأخرى، والذي نعلم أنه لا يجوز على صفة المغرب، فإن صلى ثلاثة متصلة صلىها بغير تشهد، والأكمل أن يصلي ركعتين ثم بتشهد ويسلم ثم يأتي بركعة ويتشهد ويسلم، هذا هو الأفضل. أما قوله ويجوز كالمغرب، قول عبد الوهاب ويجوز بسلام واحد ويجوز كالمغرب، وعلق شيخ ابن إبراهيم بأن يصلي اثنتين ثم يجلس ثم يأتي بالأخرى على صفة المغرب، وهذا لا أعلم له أصلا في السنة، إنما أن يأتي بركعتين ويتشهد ويسلم ثم يأتي بركعة، وهذا الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم كالأحاديث الصحيحة، وإما أن يصل ذلك، وقد صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصل أنه أتى بثلاث بتشهد واحد وليس كالمغرب، بل إن العلماء ينبهون على أن الثلاث لا تكون كالمغرب، فما أدري معتمد الشيخ هنا على ماذا، وهو وصل الثلاث على صفة المغرب، فالمعروف أنها تكون بتشهد واحد. نعم
شيخنا ماشي على المذهب.
اي نعم، حد شيخ ابن ابراهيم ما قدم في ذلك دليل. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والسنن الراتبة عشر، وفعلها في البيت افضل، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعة الفجر، ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، أو يقرأ في الأولى بقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في سورة البقرة، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: والسنن الراتبة عشر لما تقدم، وفعلها في البيت أفضل لحديث: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعة الفجر.
نعم، فلا شك أن الصلاة هذه التطوعات في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فقال كما في الصحيح: أفضل صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوب، والثاني أن عمله صلى الله عليه وسلم كان على ذلك، فإن النبي كان يصلي في بيته، كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، هذه الرواتب، فهي أفضل من المسجد، وكان يقوم الليل في بيته ولا يقوم في المسجد. نعم نعم. على
الوتر على آيات المغرب. سؤال الشيخ: هل تجوز صلاة الشفع والوتر مع بعضها بدون فرق بينهما، يعني كأن أصليها كصلاة المغرب مثلا؟ قال الشيخ: الجواب: يكره أن تصلى كصلاة المغرب، لأنه جاء في بعض الأحاديث النهي عن ذلك، ولكن يصلي ثنتين ثم يسلم ثم يصلي الوتر واحدة، هذا هو الأفضل.
أعد الجواب الشيخ من أوله.
قال يكره أن تصلى كصلاة المغرب لأنه جاء في بعض الأحاديث النهي عن ذلك، ولكن يصلي سنتين ثم يسلم ثم يصلي الوتر واحدة، هذا هو الأفضل تسليمتين، يصلي سنتين أو أكثر ثم يوتر بواحدة، وإن صلى ثلاثا جميعا سردها سردا ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس بذلك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يسرد الثلاث سردا ولا يجلس في الثانية كالمغرب لا، ولكن يسرد الثلاث سردا ثم يجلس في الأخير ويقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما يسر الله ثم يسلم، هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن يسلم من الثنتين ثم يقوم ويأتي بالواحدة وحدها، هذا هو الأفضل، ولو أوتر بخمس أو سبع أو بأكثر كذلك، يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، في الغالب كان يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، وكان في الغالب يصلي 11 ركعة وربما صلى 13 ركعة صلى الله عليه وسلم، وربما صلى ثلاثا جميعا سردها سردا حتى يجلس في آخرها، وربما صلى خمسا جميعا يسردها حتى يجلس في آخرها، كذلك كل هذا لا بأس به.
نعم
الشيخ العثيمين،
نعم
في الشرح الممتع قال الشيخ في الشرح الممتع ويجوز الوتر بثلاث ويجوز بخمس ويجوز بسبع ويجوز بتسع، فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة، الصفة الأولى أن يسرد الثلاثة بتشهد واحد، الصفة الثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، كل هذا جاءت به السنة، فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة فحسن، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد لكن بتشهد واحد لا بتشهدين، لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بصلاة المغرب.
نعم. طيب هات حديث نهي عن تشبه بصلاة المغرب، هل هو حديث مرفوع ثابت؟ نعم.
عزاه لابن حبان يا شيخ، عزاه هنا لابن حبان.
نعم لكن هل هو صحيح؟ نعم شوف. نعم.
قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى وجاء أيضا في بعض الأحاديث زيادة ركعتين قبل الظهر، فذهب بعض إلى أنهما ليس براتبة وهي مؤكدة.
نعم ركعتين قبل الظهر، وجاء في بعض الأحاديث أنه يصلي أربعة قبل الظهر. نعم وجاء أربع بعد الظهر، فبعض العلماء حمل على أن المؤكد ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وأن الباقي غير مؤكد أو ليس براتب. نعم.
قال ويخفف ركعتي الفجر، هذا من سننها أن يخفف، وفي حديث عائشة رضي الله عنها حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، وثبت أنه كان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص أو يقرأ في الأولى بقوله قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، كل سنة وثبت.
نعم هذا هو التخفيف، ليس أن تترك السورة بعد الفاتحة، وإنما تقرأ بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص أي الكافرون في الأولى والإخلاص قل هو الله واحد في الثانية، أو تقرأ في الأولى بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط في البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. نعم كل هذا ورد.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وله فعلها راكبة ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع، وتجزئ السنة عن تحية المسجد، ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لحديث معاوية رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله وله فعلها راكبة، له فعل الراتبة راكبة، ولا سنة
يعني إذا كان في سفر صليها راكبة، أما إذا أراد الفريضة نزل فصلها إلا من عذر يمنعه من أن يصليها من أن ينزل، أما مع عدم العذر فلا يجوز أن يصلي الفريضة على راحلته. نعم.
قال ولا سنة للجمعة قبلها بل محل للتطوع والإكثار منه من غير حد، أما أن هناك حدا عليه دليل فلا.
نعم، كذلك السنة راتب الجمعة قبلها كالظهر، ليس هناك سنة قبلية ولم يرد، إذ كيف يرد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يوم الجمعة إلى المسجد فيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن ثم يشرع في خطبته صلى الله عليه وسلم، فمتى كان النبي يصلي سنة الجمعة القبلية ومتى كان الصحابة يصلونها؟ لا يوجد سنة قبل الجمعة، كما في حديث السائب بن يزيد عند البخاري في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد منبره ثم يؤذن المؤذن ثم يخطب، هذا هو الثابت. لكن لو صلى منذ أتياني المسجد، لأنه يندب أن يبكر إلى المسجد يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح، من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكانما قرب بدنه، أنه يأتي الجمعة ويتنفل ويتطوع بما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه، أما سنة راتبة ليس الجمعة ذلك. نعم
صحيح.
نعم
صحيح الشيخ الألباني والشيخ شعيب قال على شرط مسلم.
نعم النص لفظ
لا توتر بثلاث تشبه المغرب، رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إسناده على شرط الشيخين.
اي نعم. طيب يبقى في هذا سنة مرفوعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلي الوتر على وجه يشبه المغرب. نعم.
قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى وبعدها ركعتان أو أربع ركعتان في بيته كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أو أربع في المسجد، وتجزئ السنة عن تحية المسجد الراتبة إذا فعلها
أيضا، يعني التفريق بين الأربع إذا كانت في المسجد وبين ركعتين إذا كانت في البيت لا أعلم له دليلا يصار به إليه قطعا، وإنما اجتهاد بعض العلماء للجمع بين الأربع الوردة في حديث أبو هريرة والركعتين الوردة في حديث ابن عمر، لأن ابن عمر قد جاء في حديثه ويصلي ركعتين في بيت، يصلي ركعتين في بيت بعد الجمعة، فأخذوا من ذلك أنه يصلي ركعتين بعد الجمعة إذا صلى في بيته ويصلي أربعا إذا صلى في المسجد، ونقول لا فرق، وقد وردت السنة بركعتين من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، ووردت السنة بأربع من قوله كما في حديث أبو هريرة، فتكون الأربع هذه هي الأفضل، فمن اقتصر على ركعتين في البيت سواء في بيته أو في المسجد. نعم.
قال وتجزئ السنة عن تحية المسجد الراتبة إذا فعلها في المسجد أجزأته عن تحية المسجد. قال ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لحديث معاوية رضي الله عنه، وهو أن يقوم إلى محل يمينه أو يساره أو قداما ويكفي الفصل بالكلام.
نعم.
وإن كان من حين صلى الفريضة قال الله أكبر قام وصلى من دون كلام ولا قام من محله إلى آخر فهذا منهي عنه.
نعم.
وإن كان فصل بكلام ولو بذكر كان فاصلا، لا يشترط أن يكون أجنبيا من الذكر أو الصلاة، فهذا يصلح أن يكون فاصلا بينهما، وإلا فليس متعبدا أن يكلم الذي جنبه. المنهي عنه قول الله أكبر وهو في مكانه لم يتكلم،
يعني ينهي الفريضة ثم يقوم يكبر مباشرة للنافلة في محله، هذا المنهي عنه، وإنما يفصل فلو قال أذكار الصلاة ثم قام فصلى فقد فصل، أو حصل بينه وبين آخر كلام أجنبي فقد فصل، إنما ما يريد مثلا ما يأتي يسلم من الصلاة ثم يعمد إلى أن يكلم من بجواره بأي كلام قبل أن يقوم إلى التطوع ما يعمد. قال الشيخ وإلا فليس متعبدا أن يكلم الذي جنبه، إنما لو كلم عند الحاجة فقد صار فصلا، لو قال أذكار الصلاة فقد صار فصلا. فالمنهي عنه أن الإنسان يقوم أو تحول عن مكانه فهذا لا بأس. فالمنهي عنه إذن ما هو؟ أن ينهي الإنسان صلاة الفريضة ثم يقوم يأتي بالتطوع مباشرة من غير ذكر ولا كلام ولا تحول. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه، ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة. قال الشارح: ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه، جاءت السنة بقضاء بعض الرواتب، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين التي بعد الظهر لما شغل عنها بعد العصر، وصلى ركعتي الفجر بعدها، وقيس الباقي على ذلك.
نعم. فجاءت السنة بقضاء بعض الرواتب، فإنه صلى ركعتين التي بعد الظهر لما شغل عنها بعد العصر، وصلى ركعتي الفجر بعدها، وقيس الباقي عليه. فالرواتب إذا فاتت الإنسان قضاها. نعم.
ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، لحديث بين كل أذانين صلاة،
بالوارد بالوارد عن رسول الله وليس أكثر، بين الأذان والإقامة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل، ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، ويسلم من كل ركعتين، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ووقتها بعد العشاء، وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر، ويوتر بعدها، فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم بالليل وترا، فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صححه الترمذي.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. التراويح من أنواع التطوع، سميت صلاة التراويح لكونهم يصلون أربعا ثم يستريحون، يفصلون بين كل أربع براحة، فسميت التراويح، فهي سنة، وفعلها جماعة أفضل، ويجهر الإمام.
هذا وجه تسميتها. أنه كانوا يصلون أربعا ثم يستريحون ثم يفصلون بين كل أربع براحة. نعم. كما قالت عائشة: يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. نعم.
قال: وفعلها جماعة أفضل، ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، الخلف توارثوه عن الصحابة إلى وقتنا هذا.
قال: بل ولها أصل في السنة، صلاتها جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه بعض الليالي، لكنه قال وعلل صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، قال: خشيت أن تفرض عليكم. ولهذا فإن صلاتها جماعة من السنة، فإن صلاتها جماعة من السنة. نعم.
قال: ويسلم.
وقد جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام في عهده، ولم يجمع أبو بكر ولا عمر في صدر من خلافته، ثم جمعهم بعد ذلك على قارئ، إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصلاتها جماعة أفضل من صلاتها في البيت. نعم، لأنها تشرع لها الجماعة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيلة من الأخ إبراهيم، يقول: ما معنى قول الشيخ فذهب بعض إلى أنها ليست براتبة وهي مؤكدة؟
راتبة يعني يواظب عليها، وهي مؤكدة لورودها في الحديث، لكن الراتب ما واظب عليه. نعم.
قال: ويسلم من كل ركعتين، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها.
نعم.
ووقتها بعد العشاء، وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر ويوتر بعدها بعدما يفرغ من صلاة العشاء وراتبتها هو ابتداء من أوله، وأما آخره فإلى الفجر، لحديث الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فالوتر هو التراويح، فوقت الوتر هو وقت التراويح.
نعم.
فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم بالليل وترا، فمن كان له تهجد يسلم بعد التراويح فلا يأتي بالوتر. فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة تشفع له ذلك ثم يوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صححه الترمذي. هذه فائدة متابعة الإمام في التراويح.
نعم. ونقول ولو سلم مع إمامه فحسن، ثم إذا احتاج أن يصلي بعد ذلك بالليل صلى، لكنه لا يعيد الوتر، لكنه لا يعيد الوتر، لأنه لا وتران في ليلة، لأنه لا وتران في ليلة. إذا كان سيصلي بعد التراويح كأن يقوم من الليل فيصلي، هذا لا بأس ولا حرج، المهم أنه لا يعيد الوتر. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويستحب حفظ القرآن إجماعا وهو أفضل من سائر الذكر، ويجب منه ما يجب في الصلاة، ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعصر، ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا، ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانا.
نعم.
قال الشارح رحمه الله ويستحب حفظ القرآن إجماعا، يجب حفظ الفاتحة وما عداها فليس بواجب، وهو أفضل من سائر الذكر، هو أفضل من التسبيح إلى آخر الأذكار الأخرى، كما في حديث وما تقرب العباد إلى الله بأفضل مما خرج منه.
لا شك. فحفظ القرآن إذا مستحب، يقول إجماعا أي لا يجب إلا الفاتحة، فإنها تجب لحاجة الصلاة إليها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولهذا القراءة بالفاتحة تجب على الإنسان، أما بغير الفاتحة فإنها تستحب القراءة، فلو ترك الإنسان ما بعد الفاتحة صح صلاته، لكن لو ترك الفاتحة وهو إمام أو منفرد بطلت صلاته، تركها عمدا بطلت صلاته. أما المأموم فمختلف فيه، والراجح أنه كالإمام وكالمنفرد. فلهذا يستحب حفظ القرآن ولا يجب إلا فاتحة الكتاب، وهو أفضل من سائر الذكر أي تلاوة القرآن. نعم.
ويجب منه ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة فقط.
فقط لا يجب شيء من القرآن إلا فاتحة الكتاب، هذا من فضل الله ورحمته. نعم.
ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم، حتى إنه قبل معرفة الواجبات عليه إلا أن يعصر عليه حفظه، ويسن ختمه في كل أسبوع، لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه كيف تحزبون القرآن الحديث.
والحقيقة هذا محل اجتهاد، يعني قوله رحمه الله تعالى هنا ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم، حتى أنه قبل معرفة الواجبات عليه إلا أن يعصر عليه حفظه، الحقيقة أنه لو قدم ما يحتاج إليه من علم بعد فاتحة الكتاب فهو أولى، لأن النبي قال مروا أباكم بصلاتهم أبناء سبع وذروا عليهم أبناء عشر، فإذا يحتاج إلى تعلم صلاة فيبدأ معه بصفة الصلاة وصفة الطهارة، كذلك أيضا ما يكون عليه من تطوعات من عقيدة، من ربك وما دينك ومن نبيك، يبدأ معه بهذه الأشياء، ولأن القرآن حفظه يطول فقد يبقى سنوات، فلا يكون جاهلا بهذه الأساسيات من أمور دينه. نعم.
قال وفيما دونه أحيانا خصوصا في رمضان ويكره تأخير ختمه أكثر من شهر ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه جاء الوعيد على ذلك في بعض الأحاديث.
إذا قلنا بأن حفظ القرآن سنة فيكون كذلك ما نقول يحرم تأخير القراءة ما يحرم، لكن فاته أجر وفاته وحرم من فضل عظيم، حرم من فضل عظيم. نعم، لكن هل يأثم من نسي شيء من القرآن؟ الجواب ما يأثم، لكنه محروم إذا نسي بعض الصور ونسي القرآن، فإنه لا يأثم لأن حفظه ليس واجبا، حفظه مسنون لكنه محروم. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويتعوذ قبل القراءة ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. قال طلحة بن مصرف رحمه الله أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إسناده حسن. قال ويحسن صوته بالقرآن ويرتله ويقرأ بحزن وتدبر ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى ويتعوذ قبل القراءة للآية الكريمة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده. الإخلاص هو أساس العمل وضده الرياء. ويختم في الشتاء أول الليل إلى آخر كلامه. قال الشارح هذا دليل الاستحباب كثرة الصلاة عليه حسب طول الزمن. ويحسن صوته بالقرآن لحديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن يجهر به، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقال لأبي موسى رضي الله عنه لما سمع صوته لقد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. المقصود أنه مشروع تحسين الصوت بالقرآن ويرطله يقرأه على تمهل ليكون عونا على فهم القرآن وتدبره. ووصفت عائشة رضي الله عنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويقرأ بحزن وتدبر.
نعم، فأن يقرأ برتبة الترتيل ودرجة الترتيل، وهي القراءة على تمهل ليكون هذا عونا على فهم القرآن وتدبره كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقرأ بحزن
مع تحسين الصوت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك بالبارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. نعم.
ويقرأ بحزن وتدبر وتفهم لمعاني القرآن، يكون قلبه مستحضرا لمعاني القرآن، ويكون بتخشع وتحزن. وذلك أن القرآن له معان عديدة، منها نصوص خوف، ومنها نصوص رجاء، ومنها نصوص تعظيم لله عز وجل. فالخوف ظاهر وذكر الله ظاهر، خشية ألا يقوم بحقيقة التعظيم ولا حقيقة الرجاء، فلا ينبغي أن يكون ضاحكا ولا لاهيا ولا مشغول القلب، فإن هذا في الحقيقة ما قرأ القراءة التي تنبغي.
نعم.
ويسأل الله تعالى عند آية
فينبغي أن يخشع في قراءته وأن يتدبر وأن يحسن صوته وأن يقرأ بحزن وتدبر، فإن القراءة بحزن مما تعين على خشوع القلب. نعم.
ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب. مندوب في حق القارئ أن يسأل الله عندما تمر به آية الرحمة ويستعيذ عندما تمر به آية العذاب، لحديث حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا.
وهذا لا فرق فيه بين النفلة والفريضة، يعني
سؤال الله عز وجل الرحمة إذا مر بيت رحمة لا فرق بين فريضة ونفل. صحيح أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك في التطوع، لكن القاعدة عند العلماء أن الفريضة كالتطوع إلا أن يأتي دليل يفرق بينهما. وما نقول لم يرد في الفريضة فهاتوا دليل على الفريضة، إنما ورد في التطوع فنخص التطوع بذلك. نقول طالما ورد دليل في التطوع فتلحق الفريضة بالتطوع إلا إذا دل دليل على التفريق، كالقيام مثلا، فقد دل الدليل على التفريق بين القيام في الفريضة والقيام في النافلة. نعم، وإلا فالقاعدة عند أهل العلم أن الفريضة كالنافلة إلا أن يخص أحدهما بدليل. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم، ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضجعا وراكبا وماشيا، ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر، وتكره في المواضع القذرة، ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ، ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه. وكره أحمد رحمه الله السرعة في القراءة، وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء، ولا يكره الترجيع. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولو أصاب. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم. إذا كان عنده مصلين فلا ينبغي أن يجهر جهرا بحيث يؤذيهم لتشويشه عليهم، ولا بين نيام لإيقاظه إياهم به. وإذا كان بين تالين يتلون فلا يجهر بحيث يؤذيهم.
نعم، إذا لا يجهر بين مصلين، لا يجهر بتلاوة القرآن حتى ولو كان في الصلاة ليلا، فلا يجهر إذا كان بين مصلين حتى لا يشوش عليهم، أو بين نيام حتى لا يوقظوا، فقد يحتاجون إلى راحة، وصلاة الليل ليست واجبة، أو تالين فيحصل التشويش. نعم.
ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضجعا وراكبا وماشيا، ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر، وتكره في المواضع القذرة تكريما للقرآن، ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ.
نعم.
ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه.
قول ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضجعا وراكبا وماشيا، لحديث عائشة أم المؤمنين عند مسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ، كان النبي يذكر الله على كل أحيان، كان النبي يذكر الله على كل أحيان. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر عائشة. نعم.
قال: وكره أحمد رحمه الله السرعة في القراءة، وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء، ولا يكره الترجيع.
ولا يكره الترجيع.
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولو أصاب.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا يجوز للمحدث مس المصحف وله حمله بعلاقة أو في خرج فيه متاع وفي كمه، وله تصفحه.
طبعا كره أحمد الشيخ معلق على هذا، كره أحمد السرعة في القراءة أي التي تؤدي إلى إسقاط بعض الحروف أو كذا، فهذا لا ينبغي. كذلك كره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء، هذا إذا خرج عن الحد الوارد في سنة القراءة، فإن القراءة سنة متبعة، فمن تغنى غناء يخرج به عن حد هذه القراءة فهذا المكروه. وإلا فمتابعة أي قارئ من القراء في ذلك واتباع قراءة معينة لا يكره. قال: ولا يكره الترجيع، وهو الترديد في الصوت، فإن النبي قد فعله. ومن قال في القرآن برأي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه فسر القرآن بهواه، وأخطأ ولو أصاب. إذا قال في القرآن شيئا بلا علم فإنه يكون قائلا عظيما بلا علم حتى ولو أصاب. طيب، وما وجه أنه يأثم ولو أصاب؟ أنه لم يعلم الإصابة ولم يتعمد إلى الإصابة، والواجب عليه أن يتكلم إلا بعلم، قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا يجوز للمحدث مس المصحف وله حمله بعلاقة أو في خرج فيه متاع وفي كمه وله تصفحه بعود ونحوه وله مس تفسير وكتب فيها قرآن.
نعم.
ويجوز للمحدث كتابته من غير مس وأخذ الأجرة على نسخه، ويجوز
كسيه الحرير،
ويجوز كسيه الحرير، ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، ويكره تحليته بذهب أو فضة وكتابة الأعشار وأسماء الصور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة. قال الشارح رحمه الله ولا يجوز للمحدث مس المصحف، المحدث حدثا أكبر أو أصغر لا يجوز له مسه، وله حمله بعلاقة أو في أي شيء آخر ساتر أو في خرج فيه.
لا يجوز للمحدث مس المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر في حديث عمرو بن حزم، سواء كان أكبر أو أصغر، ولو حمله بعلاقة أو في شيء آخر ساتر، لأنه يحال حينئذ بين الإنسان وبين المصحف، فإذا كان هناك حائل فلا حرج. نعم.
أو في خرج فيه متاع يجوز، وفي كمه كذلك، وله تصفحه يعني تتبعه بعود ونحوه ونحو ذلك، وله مس تفسير وكتب فيها قرآن لا بأس أن يمسها المحدث مطلقا. ويجوز للمحدث كتابته من غير مس، يجوز للمحدث كتابة
يعني مس التفسير أو من فيه كتابة فلم يعد الآن مصحفا وإنما صار كتابة تفسير، فحينئذ للمحدث أن يحمله. نعم.
ويجوز للمحدث للمحدث كتابته من غير مس، يجوز للمحدث كتابة القرآن من غير مس للمكتوب.
سبحان الله، هذه مسألة، المس لغير المحدث للمحدث هذا لا يجوز. طب لو كتب، قالوا يجوز أن يكتب لكن من غير مس، وذلك لأنه إذا كتب كتب بقلم، فهذا الرجل الكاتب لا يكون مباشرا للقرآن ولا مس له، لأن هناك حائل الآن وهو القلم. نعم. سبحان الله، يعني العلماء يتكلمون في مسائل دقيقة وتفريعات مهمة. نعم.
وأخذ الأجرة على نسخه، ويجوز كسيه الحرير، ولا يجوز استدباره أو مد،
يجوز أخذ الأجرة على نسخه لأنه عمل مثل طباعته ومثل تغليفه وكذا، فكذلك أخذ الأجرة على نسخه، لكن هل يأخذ الأجرة على تلاوته؟ إذا كان من باب التعليم يعلمك القرآن وتلاوة القرآن فنعم يأخذ الأجرة على ذلك، في أصح قول أهل العلم لحديث سهل بن سعد الساعدي في أن النبي قال لو زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، فصح أن يكون تعليم القرآن عوضا عن المهر، وبالتالي يجوز أخذ الأجرة عليه على تعليمه. نعم.
ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه ظاهر.
وقول ويجوز كسوء الحرير يقولون هذا يعني من باب تعظيم المصحف، فيسامح في هذا الموضع ما لا يسامح في غيره، فلا بأس. نعم.
ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه ظاهر، ويكره تحليته بذهب أو فضة، واستدل على عدم تحريم تمويه كتابه كتابة المصحف وتذهيبه بحديث أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطشت ذهب فيه حكمة وعلم.
نعم.
وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن في على عهد الصحابة.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب
وكتابة الأعشار وأسماء الصور وعدد الآيات وغير ذلك مما يكن على عهد الصحابة، لأن الصحابة كتبوا المصحف، مصحف عثمان كتبوا فيه القرآن فقط ولم يكتبوا سواه، لكن عمل المسلمين على ذلك بعد طباعة المصحف وكذا، عمل المسلمين على هذا كتابة الصور وعدد الآيات، فلا يكره لأن عمل المسلمين على هذا، عمل المسلمين على هذا. والقرآن يكتب بالرسم العثماني، الرسم الموروث عن عثمان رضي الله عنه، ولا نتعداه، ولا يجوز أن يكتب المصحف بغير هذا الرسم. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، فإن كتب به أو عليه وجب غسله، وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، يحرم كتابته بنجاسة، فإنه من أعظم أنواع الاستهانة بالقرآن، وإذا كان لا يمس بعضو النجس فبطريق الأولى ألا يكتب بنجس. أو شيء فيه ذكر الله، وكذلك الذي فيه شيء من ذكر شيء من أسمائه، فإنه يكره، فإن كتب به أو عليه وجب غسله. يحرم أن يكتب في شيء طاهر بنجاسة، أو يكتب بشيء طاهر لكن في محل النجس، ويجب غسله في الصورتين إكراما للقرآن من كونه بنجاسة أو في نجاسة. وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، يعني إذا بقي فلا ينتفع به، فيدفن إكراما له وصيانة، لئلا يبقى عرضة للأنواع الأخرى غير ذلك، وألا يقلب كما يقلب
ولا يقلب كما يقلب
المتاع، يقلب كما يقلب المتاع،
يعني ما نرمي أوراق المصحف إذا بلي، ما نرميها في القمامة وكذا، هذا يحرم، وإنما يدفن أو يحرق حتى لا تعرض للإهانة. نعم.
لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر، وعثمان رضي الله عنه حفر لها ودفنها عند المنبر لما جمع المصاحف على مصحف واحد، وبعض ذهب إلى أنه يحرق، وهذا سائغ، ومن إكرامه لألا يبقى بقاء غير مكرم.
نعم. أو يتعرض للإهانة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي، وصلاة الليل مرغب فيها، وهي أفضل من صلاة النهار. قال الشارح رحمه الله تعالى: وتستحب
يعني النوافل، أما ما عدا ما سبق من الرواتب أو كذا من التطوعات المطلقة، فتستحب في سائر الأوقات إلا الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح: وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي، وهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم.
هذه الخمس أوقات كما جاء في الأحاديث. أما النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلوع الشمس، وبعد العصر حتى تطلع غروب الشمس، فالحديث ابن عباس في الصحيحين نهى النبي عن ذلك. وأما الثلاثة الأخرى حينما تكون الشمس في كبد السماء وعند طلوعها وعند غروبها، فلحديث عقبة بن عامر. نعم.
فالنوافل المطلقة لا تحد بوقت ولا بعدد ولا بمكان ولا تقيد بحال، سواء حاضر أو مسافر، إلا في أوقات النهي. والمطلقة في مقابلها المقيدة، فالمقيد إما بعدد أو بوقت أو بصلاة، فهذا معروف، كصلاة الضحى مقيد بالوقت المعروف، والرواتب مقيدة بعدد وبصلاة قبلها أو بعدها على حسب ما هو معروف في الأحاديث، وكالوتر ونحو ذلك، وتحية المسجد، وركعتي الوضوء والاستسقاء، فإن هذه مقيدة بأحوالها وقيودها. وأما المطلقة فكما تقدم، كون الإنسان يجد في نفسه نشاطا، فهي جائزة فيما عدا الأوقات المنهي عنها.
نعم. عندنا الآن نوافل مطلقة، هذه لا تحد بوقت ولا بعدد ولا بمكان ولا تقيد بحال، سواء حاضر أو مسافر، إلا في أوقات نهي، يعني التطوع المطلق. طب المقيد إما بعدد أو بوقت أو بصلاة، فهذا معروف، كصلاة الضحى، هذا مقيد بالوقت المعروف، من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تكون الشمس في كبد السماء، هذا وقتها. طيب، والرواتب المقيدة بعدد وبصلاة قبلها وبعدها، هذه المعروفة مع الصلوات الخمس. نعم، وكالوتر وتحية المسجد إذا دخل المسجد، الحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع حتى فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وركعتي الوضوء كما في حديث عثمان في الصحيحين، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. وكالاستسقاء كحديث ابن عباس، فهذه كلها مقيدة بأحوالها وقيودها. نعم.
وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار، وذلك لحضور القلب فيها وبعده عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص. وفي الحديث وصلاة الرجل في جوف الليل مشهودة، فإنه أحرى أن يتواطأ قلبه ولسانه على الصلاة وما ينبغي فيها. وفي النهار الإنسان بعرضة الأشغال والأمور الأخرى.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب:
الصلاة بالليل أفضل من الصلاة بالنهار فيما يتعلق بالتطوعات وكذا، فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله: وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعده. قال الشارح: بعد النوم أفضل إذا كانت بعد ركضة فإنها أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعده، الآية الكريمة: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إن قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، ثم يقول:
الحمد لله،
ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا الله أنت وحدك لا شريك لك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره ثم يستاك.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإذا استيقظ ذكر الله تعالى ليكون مستفتحا أول نهاره بالذكر.
نعم، هذا هو المشروع، أول ما يقوم يذكر الله سبحانه وتعالى. ولقد جاء في حديث ابن عباس أنه يقرأ الآيات الأخيرات من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، وكذلك يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، ولقول النبي أيضا بأن الشيطان يعقد على قفية رأس أحدكم ثلاثة عقد، يقول: نم عليك ليل طويل، فإذا قام فذكر الله انحلت عقده. نعم.
وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ليكون أول ما ينطق به التوحيد، كأن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، أو يقول الأذكار الواردة، ومنها: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الحمد لله وسبحان الله إلى آخره فإنه قد أتى بخير الكلام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم إن قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، لما ورد في الحديث الذي رواه البخاري والترمذي وأبو داود: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، كذلك ورد في الحديث المذكور، ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، هو البعث، فإن النوم هو الموتة الصغرى،
كما قال: سبحان الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى. نعم. ومنه فسر قول الله عز وجل: يا عيسى إن متوفيك ورفعك إلي، وليست الوفاة بمعنى الموت، فإن عيسى عليه السلام لم يمت، وإنما رفع إلى السماء ثم ينزل في آخر الزمان ثم بعد ذلك يموت. نعم.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي رد علي روحي يعني حياتي، وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره. هذا من بقية الذكر الذي يقوله عند الانتباه. ثم يستاك فهو مشروع هنا لحديث حذيفة رضي الله عنه، فهو أحد ما يتأكد فيه السواك، فإنه يتأكد في مواطن أحدها هذا، وذلك أن من حكمة شرعية السواك تطيب رائحة الفم، ومن المعلوم أنه ليس نظيفا في هذه الحال فيكون متأكدا.
نعم، لحديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة، وإن شاء بغيره كقوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بك. وإن شاء قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضى.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. والاستفتاحات عديدة.
اللهم بعد بيني وبين خطاياك، وبعد بين المشرق والمغرب، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث سبحانك اللهم وبحمدك هذا صح عن عمر رضي الله عنه، ولم يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويناسب أن يأتي باستفتاح مناسب للصلاة في الطول والقصر، فإن كانت طويلة طول، فإنه معلوم أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل تختلف عن صلاته بالنهار. هذه الجمل سبحانك اللهم إلى آخره اشتملت على التوحيد والثناء على الله، فهو يقتضي إثبات أنواع التوحيد الثلاثة والثناء عليه بهن، وإن شاء بغيره كقوله: اللهم لك الحمد، إلى آخر الدعاء. قال الشارح: هذا استفتاح ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أطولها أو من أطولها.
نعم.
وإن شاء قال: اللهم رب جبرائيل، إلى آخره. ثبت ذلك في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل يقول ذلك، فإن شاء استفتح بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أو بهذا أو بما في حديث علي رضي الله عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى آخره، وهو من الطويلة، وإن شاء بغير ذلك.
والأفضل أن ينوع بين كل هذه الصيغ وأنواع الاستفتاحات، هذه السنة، لأن السنة إذا وردت بصفات معينة متعددة فلا تعارض بينها، وإنما على الإنسان أن يأتي بها كلها، لأن النبي قد أتى بها كلها، ولكن لا يجمع بينها في صلاة واحدة، وإنما يأتي بهذا الدعاء في هذه الصلاة وبهذا الدعاء في هذه الصلاة أخرى وهكذا. هذه السنة، وإن كان يكثر من استفتاح معين لا بأس ولا حرج. نعم.
ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، للحديث الوارد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، فإن النبي كان يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ومعنى بركتين خفيفتين يعني بالنسبة لسواها، وليس يستفتح بركتين خفيفتين جدا، وإنما بالنسبة لما سواه، يعني أخف مما يأتي بعدها. نعم.
وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاء، يستحب. نعم. أن يكون،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل الله أدومه وينقل، وموافقة السنة خير ما يتقرب العبد إلى ربه. داوم على ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي داوم على صلاة الليل، داوم بإحدى عشرة ركعة، بثلاثة عشرة ركعة، داوم على ذلك، داوم على ذلك. نعم.
يستحب أن يكون التهجد يداوم عليه ويجعل له مقدارا يراتب عليه كل ليلة، وهذا دأب الصالحين وصفتهم، وكونه يداوم عليه ولا يخل به حتى إذا فاته قضاء.
نعم، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في كما عند مسلم، كان إذا فاته حزبه بالليل قرأ بالنهار. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك. قال نعم الشارح:
نعم، فهذا مما يستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، أذكر الصباح والمساء، وهي كثيرة وثابتة، وهذه ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، لأنها في الحقيقة نوع عبودية عظيم يستفتح به الإنسان نهاره من تقرير التوحيد والنبوات والمعادي وتجديد الإيمان. إخواني بارك الله فيكم، من تأمل أذكار الصباح والمساء وجد فيها من أنواع العبودية ما تشتمل عليه الشريعة كلها. بعض إخواننا، بعض الإخوة، بعض المسلمين يظن أن هذا من باب استحباب، يعني إن فعل فعل وإن ترك ترك، ولا يتدبر ما في هذه الأذكار من أنواع العبودية وتجديد الإيمان. فإن في هذه الأذكار لو تأملتها معاني الشريعة كلها، ففيها التوحيد، وفيها النبوات، وفيها المعاد، وفيها الآداب العظيمة، والخضوع لله، والإخلاص له سبحانه وتعالى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك وإليه النشور، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، لأنك أنت الله لا إله إلا أنت، إلى آخر ذلك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. كل هذه الأذكار عظيمة يا إخوان، عظيمة عظيمة والله. من تأمل وتدبر ما في أذكار الصباح والمساء لوجدها من أعظم أنواع العبودية. وهنيئا لرجل مات نهارا بعد هذه الأذكار، أو مات ليلا بعد هذه الأذكار. ولهذا النبي قال في ذكر واحد من هذه الأذكار، وهو سيد الاستغفار: اللهم أنت ربنا عبدك، فإن مات ليلتها مات على الفطرة، مات على الفطرة. ونقول من مات على هذه الأذكار مات على الفطرة. هنيئا لرجل مات نهارا بعد أذكار الصباح، أو مات ليلا بعد أذكار المساء. والإنسان إما أن يموت ليلا أو يموت نهارا، فهذه الأذكار احرصوا عليها، علموها الصغار وواظبوا عليها، وسلوا الصغار عنها. قلت أذكار الصباح، قلت أذكار المساء، قل يلا أذكار الصباح أذكار المساء، وهكذا، واعتني بذلك شد العناية، فإنها نوع من العبودية عظيم. نعم. قال: وغير ذلك، وغير ذلك كالأدعية.
قال الشارح رحمه الله: كالأدعية والأذكار المشروعة في ابتداء الشراب والأكل والفراغ منهما، وعند رؤية البلدة أو القفول منها، وعند الأذان وبعده.
نعم، نعتني أخواني بهذه، ولعلنا إن شاء الله نحن معنا كتاب الأذكار للحافظ النووي رحمه الله، كتاب ماتع عظيم، نسأل الله أن يتمه، وإن شاء الله بإذن الله سنقف مع معاني هذه الأذكار، لأن الحقيقة نحن في حاجة إلى أن نقف مع معاني الأذكار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا، لأني لا أجد لها مؤلفا يعني للقدامى، أهل العلم القدامى فيما أعلم في شرح هذه الأذكار، لكن لعلنا إن شاء الله مع إخواننا نأتي بشرح الأحاديث في الأذكار هذه، أذكار الصباح والمساء والطعام والشراب وكذا، من كتب شراح الحديث، ونجمعها في مؤلف سهل شرحها يعني. لكن دائما احنا العادة التي نسير عليها نحاول ان نرجع الى كلام السلف وكلام العلماء السابقين. فلعلنا إن شاء الله نجمع مثلا شرح النووي على هذه الأحاديث، شرح ابن حجر على هذه الأحاديث وغيرهما من الشراح، وكذلك وقفات ابن القيم مع هذه الأذكار، هذه مشروع يا أحمد، لعلك تذكرنا به دائما، أن احنا نريد أن نجمع شرح هذه الأحاديث من شراح الأحاديث ومن وقفات ابن تيمية وابن القيم بصفة خاصة، فإنهما يستخرجان من ذلك كنوزا لا تجدها في غير كتبهما. يبقى هذا مشروع إن شاء الله نسعى فيه بإذن الله تبارك وتعالى، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، الأذكار الموظفة بالنهار والليل العامة، دخول البيت، الخروج من البيت، عند رؤية المبتلى، عند وهكذا، شرح هذه الأذكار الواردة في السنة ما معناها الحقيقة، هذه وقفة عظيمة جدا إن شاء الله نقفها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والتطوع في البيت أفضل، وكذا الإصرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة، ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة، ويستحب الاستغفار في السحر والإكثار منه، ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر، ولا يصح التطوع من مضجع.
الحقيقة الكتاب هذا ماتع واختصار وجمع محبوك في غاية النفاسة، شروط الصلاة هذه، أقصد أداب المشي إلى الصلاة، كتاب ماتع ماتع ماتع. نعم. ومع تقريرات الشيخ زاده حسنا، وتقريرات الشيخ تقييدات وتقعيدات وتأصيلات ووقفات لابد منها، فيليت هذا الكتاب يحفظ مع تقريرات الشيخ، أهم تقريرات الشيخ، تقييد، ضابط، قاعدة، بيان حكمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: والتطوع في البيت أفضل، لحديث صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فهو مفيد شرعية صلاة الرجل في بيته.
نعم. كذا الإصرار، وكما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوب، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وأمر بالصلاة في البيت كما عند البخاري. نعم.
وكذا الإصرار به إن كان،
ومن هنا أخذ العلماء فائدة، وهي أنه لا تشرع الصلاة في المقابر لا فرضا ولا نفلا إلا ما ورد به الدليل، وصلاة الجنازة كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة على قبرها. فكيف ببناء المساجد على القبور؟ فإن النبي لعن فاعل ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعه. فهذه جريمة كبرى وكبيرة من كبائر الذنوب، وتفضي إلى الغلو فهذا المقبور حتى يعبد من دون الله، ومن خالف ذلك فقد كابر وخالف صريح الواقع الذي يراه أمامه، بخلاف صحيح المنقول، فإن الواقع أنه ما دفن رجل في مسجد إلا حصل فيه الغلو، فكم من ناذر له، وكم من ذابح عنده، وكم من طائف به، وكم من متمسح، وكم من راجل، وكم من خائف، أعظم مما يحصل للعبد في صلاته بدون هذا. نعم.
وكذا الإصرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة، أما علم الناس به،
يعني الإصرار بالقراءة في ذلك إلا ما تشرع له الجماعة. نعم.
أما علم الناس به إذا كان جماعة فهو أفضل، وما لا تشرع فالتخفي فيه أفضل، وصلاة الفرض في الجماعة سنة وليست سنة فقط، فإنه لا يقر أحد على الصلاة في بيته، هذا هو دين الإسلام، وخلافه خلاف السنة والصدر الصالح، وفي الحديث إنكم لو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم الحديث.
نعم، هو في هذا إشارة إلى وجوب صلاة الجماعة، ولا يجوز الإنسان يتخلف عنها إلا لعذر. نعم.
أما ما تشرع له الجماعة من النوافل فالمسجد أفضل مع المسلمين في الجماعة كالكسوف والاستسقاء.
نعم.
ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. التطوع المطلق الذي لا تشرع له الجماعة يجوز فعله جماعة بشرط ألا يكثر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض الصلوات في جماعة كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، والظاهر أن معه من صلى في البيت، فالمقصود أن المسألة معلومة.
نعم، ولا بأس بالتطوع الجماعة إذا لم يتخذ عادة، يعني قد يجتمع سمع إخوانه أو إذا كان في بعض المرات فيصلي بهم جماعة لا بأس، ويدل على ذلك ما جاء في الصحاح كما في حديث عتبان بن مالك أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنكر بصلا: لو أتيتنا في المسجد فصليت لنا فنتخذ هذا المكان مصلى، ثم جاء فصلى بهم جماعة. وكذلك حديث أنس في الصحيحين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بأنس ويتيم يقول: والعجوز من ورائنا. فلا بأس أحيانا من غير أن يكون هناك اتفاق، نتفق لي يوما ما، نتفق مثلا كذا، لا، لكن قد يحصل أحيانا، قد يحصل أحيانا، فلا بأس من غير أن يتخذ عادة. كذلك الجماعة بالليل في غير رمضان من غير أن يكون هناك اتفاق، كما صلى ابن عباس خلف رسول الله لما بات عنده في ليلة ميمونة كما في الصحيحين، وكما صلى حذيفة، وكما صلى ابن مسعود، فإن هذا لم يحصل به اتفاق مسبق. ولهذا قول البعض مثلا نصلي ليلة كذا أو كذا واتفقون على ليلة معينة يجتمعون فيها، هذا خلاف السنة، لكن لو حصل من غير اتفاق لا حرج ولا بأس أحيانا. نعم.
ولو استحب الاستغفار في السحر والإكثار منه لقوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار.
الله أكبر، الله أكبر. ولو كان مع صلاة، فهذا جمع بين الصلاة والاستغفار وتلاوة القرآن وقيام الليل والدعاء وكل شيء. يا أخواني، ليس هناك عمل في التطوعات والنوافل أعظم من قيام الليل، فإنه الجامع لكل أنواع الخير. تريد تلاوة القرآن، فيه تلاوة القرآن، تريد الدعاء، فيه الدعاء، تريد التسبيح والتحميد والصلاة على رسول الله، فيه ذلك كله، تريد الخضوع والخشوع والاستغفار وكذا، في ذلك، تريد تحري أوقات الإجابة، في ذلك، وهكذا. هذا الجامع لكل خير. فاحرصوا بارك الله فيكم، ومما يسهل عليكم قيام الليل بعد دعاء الله واللجوء إليه والأخذ بالأسباب المادية، مما يسهل عليك قيام الليل أنك تجعل وقت الفجر متقدما ساعة، كأنما هو وقت الفجر، يعني الفجر اليوم على الساعة الرابعة، لا، الساعة الثالثة، لأنه لو كان الفجر على الساعة الثالثة لقمت حتما، فإنك تقوم لصلاة الفجر. صار في وقت من أوقات الساعة الخامسة، اجعل الفجر الساعة الرابعة. مما يعينك على ذلك أنك تجعل وقت الفجر مسبوقا بساعة، لا تجعل هذا الوقت وقت لقيام الليل، اجعله كأنه وقت للفريضة، كأنه وقت للفريضة. فإنك لا تؤجل الفريضة، الرابعة الثالثة نمت مبكرا نمت متأخرا بتقوم لصلاة الفجر، اجعل هذا أيضا وقتا لصلاة الليل، كأنه وقت صلاة الفجر، هذا مما يعين على ذلك. طيب، فإن حاولت أنت كثيرا ولم تستطع فأنصحك بالنصيحة الأخرى، أن تقوم قبل أن تنام. ولا ينبغي لمسلم حريص على الخير أن يفوت قيام الليل، إن شاء في أوله وإن شاء في آخره. يبقى أمران: الأمر الأول أن تضبط ساعتك على قبل الفجر بساعة، وتجعل هذا وقتا للفجر، وتتعامل معك كأنه وقت الفجر. الأمر الثاني، إن عجزت عن ذلك فليكن قيامك قبل النوم، ولا تضيع، فرصة القيام، فإنها من أعظم العبادات. وتذكر قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح وارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فأسأل الله أن يرزقني وإخواني قيام الليل والمواظبة على ذلك، فوالله ما حرمه الإنسان إلا بتقصير منه، وإلا عمل عظيم يرى أثره في نور وجه وبهائه وحسن منطقه، كم فيه من المنافع. يكفي أنه ينفي عن صاحبه النفاق، فما يقوم الليل منافق، لأن الله عز وجل ذكر عنهم بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة فريضة قاموا كسالى، فكيف يقون على قيام الليل؟ ثم إنهم لا يعملون إلا عملا ظاهرا أمام المسلمين ليتقوا به سيف الإسلام، فهل يقومون ليلا؟ فلو ما في قيام الليل إلا أنه ينفي النفاق عنك، لو ما في قيام الليل إلا لأنه علامة إخلاص، لو ما في قيام الليل إلا أنه غلبة للشيطان، لو ما في قيام الليل إلا أنه قدوة لأهل بيتك، لو ما في قيام الليل إلا أنه رضا عن نفسك إن تكلمت في فضائل الأمور، لو ما في قيام الليل إلا أنك تستمطر به الفتوحات من الله سبحانه وتعالى في أوقات الإجابة، لو ما في قيام الليل إلا متابعة نبي وصحابة، لو ما في قيام الليل إلا أنك ترضى عن نفسك كلما مررت بآية في القرآن تحث على قيام الليل فتكون من أهلها، لو ما في هذا إلا ذاك لكفى، الواحدة تكفي، فكيف باجتماعها؟ فانشطوا يا إخواني. وأقول ما يعينكم على ذلك أمران: الأمر الأول صلاة الفجر عندك متقدمة ساعة، متقدمة ساعة أيا كان صيفا شتاء، لأنه نحن نصلي الفجر صيفا شتاء قصر الليل طال الليل نقوم، لكن الإنسان يقول بقع الفجر ساعة، لا، إنما حضر وقت الصلاة، تعتبر هذا. نعم.
قال: ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره، ولا يصح التطوع من مضجع.
من مضجع، ولا يصح التطوع من مضجع إذا كان قادرا على القعود، إذا كان قادرا على القعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما في الذي استطعت فقاعدة، وقال في التنفل: صلاة القاعدة على نصف الصلاة، على نصف صلاة القائم. لكن لو عجز عن القعود وصلى مضجعا فإنه تصح صلاته فرضا ونفلا. نعم. الحقيقة كتاب ماتع وسائله كثيرة، سبحان الله، علم غزير. العلم يا أخواني يحتاج وقتا، يحتاج تقييدا، يحتاج مراجعة، يحتاج استشكالا، سبحان الله. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا وعلى قلوب إخواننا بالخير والعلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا. يا الله إخواني، رحم الله أئمة الدين، ما ترك سبحان الله إمام لمن سبقه العلم وقال: حسبي ما دون أحمد، حسبي ما دون الشافعي، وإنما كل أدلى بذلوه حتى نفع الله عز وجل الأمة بهم جميعا. ما قال ابن عبد الوهاب: كفى كتب شيخ الإسلام ونقتصر على ذلك، ولا قال شيخ الإسلام: كفى كتب أحمد ونقتصر على ذلك. كل أدلى بدلوه مع صدقه وإخلاصه ورسوخه، فصار هؤلاء جميعا محل الانتفاع. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، وهي ركعتان وإن زاد فحسن.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وتصن صلاة الضحى، صلاة الضحى سنة والأحاديث بها معروفة كثيرة، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، لها وقت في الأول والآخر، فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح فهو أوله.
يبقى صلاة الضحى سنة والمداوم عليها سنة، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى كما جاء في بعض أحاديث عائشة رضي الله عنها، فلا ينفي ذلك، فإنه بجمع الأحاديث الواردة عن عائشة وعن غيرها يتبين أن صلاة الضحى يوميا والمواظبة على ذلك من السنة، لما جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، ثم ذكر وركعتي الضحى. وجاء أيضا عند مسلم حديث أبو هريرة أيضا: وركعتان من وصلت ركعتين من أول النهار أو قال من الضحى يغنيان عن ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث كل سلامة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند مسلم: صلاة الأوابين، حين تربط الفصال صلاة الأوابين. فصلاة الضحى سنة ويواظب عليها، ويواظب عليها. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل، من خروج وقت النهي يعني عند طلوع الشمس، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. نعم.
لها وقت في الأول والآخر، فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح فهو أوله وآخره،
وهذا بعد طلوع الشمس بربع ساعة. نعم. وآخره،
وآخره إلى قبل الزوال بقليل.
نعم. وهو الزوال، وهو الزوال الشمسي عن مشرق المغرب ودخول وقت الظهر، فإن وقت الظهر إذا زالت الشمس الحديث ابن عمر في الصحيح، فإذا زالت الشمس رمينا، قبله بربع ساعة تكون الشمس في كبد السماء، ينهى عن ذلك لحديث عقبة بن عامر. فهو إلى وقت الضحى إلى أن تكون الشمس في كبد السماء، هذا الوقت يشرع لك فيه الصلاة. نعم. ولكن خيرها وأكملها إذا اشتدت الشمس، يعني مثلا نقول مثل الساعة التاسعة والعاشرة الآن، هذا أفضل من أن تصليها بعد طلوع الشمس بربع ساعة. والإنسان يصليها على حسب المتاح له، أنت موظف تذهب إلى العمل الساعة الثامنة، إذا صلها قبل ذلك العمل، لأنك لا تستطيع أن تصليها أثناء العمل ولا تضيعها. وهذه فائدة يا أخواني في مسألة أداء الصلاة في الأوقات الفاضلة، إن كان يصعب عليك أن تأتي بالعبادة في وقتها الفاضل فأتها في وقتها الجائز، فإنه يكون فاضلا بالنسبة لك، كما تقدم معنا الآن. أنت تعجز أن تأتي بصلاة الليل في الوقت الفاضل في وقت السحر، فأتي بها في الوقت الجائز قبل أن تنام، خير من أن تترك الصلاة كلية. أنت تعجز أن تأتي بصلاة الضحى في الزمن الفاضل، فأتي بها في الوقت الجائز. فمن عاجز عن الاتيان بالعبادة في وقتها الفاضل فليأتي بها في وقتها الجائز، فإنه يكون فاضلا بالنسبة له حتى لا تترك. عرفتم يا إخوان هذه القاعدة؟ هذه قاعدة مهمة جدا. نعم.
أما قبل الطلوع فمنهي عنها في هذا الوقت، وكذا عند قيامها منهي عنه، فما بين الطرفين هو الوقت.
نعم.
وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، يعني إذا ارتفع الضحى أولى وأفضل، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
نعم. حين ترمض الفصال، الصغار صغار الإبل، وتأتي إلى أمها وكذا وإلى الظل. نعم.
وارمضادها هو أن تلجأ إلى الظل.
أي نعم. حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، إذن صلاة الضحى صلاة الأوابين، صلاة الضحى صلاة الأوابين، هي صلاة عظيمة. نعم. وهي ركعتان،
وهي ركعتان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وركعتي الضحى. وأما غيرها فليس فيه إلا الأحاديث فيها،
إلا
أحاديث فيها ذكر أعداد.
نعم. وركعتي الضحى. وأما غرفة ليس فيها الحديث فيها قال وهي ركعتان لحديث أبو هريرة وركعتي الضحى هي أوصاني خليلي. وأما غيرها فليس فيه الأحاديث فيها ذكر أعداد. طيب وإذا كان ذكر أعداد فدل على جواز ذلك. نعم كحديث دخول أم هانئ على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل قال ثم صلى 8 ركعات وذاك ضحى. نعم
وإن زاد فحسن لحديث أم هانئ رضي الله عنها. نعم. فقوله وإن زاد فحسن ظاهر هذه العبارة أنه إن زاد على ذلك حتى 10 فحسن.
نعم هذا بالنسبة لصلاة الضحى. نعم
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال الشارح رحمه الله تعالى وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر ولا ترجح تركه ولا فعله فيركع ركعتين.
يعني إذا هممت بأمر لا تعرف بأنه هل هو خير لك أم لا ترددت فيه فإنك تستخير في هذا الأمر وتستخير الله عز وجل وهذه بركة عظيمة جدا أنك تستخير الله وأنك تستشير صالحا عالما فتكون جميعا بين الأمرين. نعم
فيركع ركعتين يصلي صلاة الاستخارة من غير الفريضة يعني مستقلة ومفهومه أنه لو صلى راتبة أنه يكفي إذا نوى صلاة الاستخارة هذا معنى غير المكتوبة.
نعم
ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك
يعني صلاة مستقلة صلى ركعتين ومفهوم أنه لو صلى راتبة أنه يكفي إذا نوى صلاة الاستخارة إذا صلى راتبة أنه يكفي إذا نوى صلاة الاستخارة هذا معنى غير المكتوبة فإنه لو نوى الاستخارة في ذلك صح. وجعلوا صلاة الاستخارة صلاة منفصلة ما ينفيها الاستخارة هذا الأكمل والأفضل. ولو أنه نوى مع الراتبة راتبة الظهر أو المغرب أو كذا أن يستخير فلا بأس. نعم
ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى قوله ويسميه بعينه إن كان تزويجا فيسميه وإن كان سفرا فيسميه إلى آخره. قال خير لي في ديني ودنياي إلى آخر الدعاء هذا دعاء الاستخارة.
نعم ويحفظ هكذا لأنه مما يتعبد به والقاعدة أن ما يتعبد به لابد من لفظه فإن عجزت عن هذا فادع دعاء عاما إن كنت عاجزا وإلا فتأتي بها على لفظه فما يتعبد بلفظه لابد من لفظه كالتشهد والاستخارة. نعم
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم يستشير ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك. قال الشارح رحمه الله ثم بعد الاستخارة يستشير ولا يستشير عدوا ولا جاهلا بل من اجتمع فيه الخبرة والمعرفة والمودة.
نعم لأنه قد يستشير رجلا وهذا الرجل يرى أن الخير أن تفعل كذا ومع ذلك لكرهي لك لا يدلك على هذا الخير ولهذا استشر عالما لأنه أعلم وعالما إن كان في أمر شرعي فاستشر عالم الدين وإن كان في غير أمر شرعي من أمور الحياة استشر عالما به ذا خبرة ومودة لأنه يحب لك الخير. نعم
ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك فإنه إذا كان كذلك لم يبقى محل للاستخارة.
سبحان الله. الحقيقة الشيخ شيخ الإسلام عبد الوهاب يعني دقيق في بين هذه الأحكام. طيب مسألة، هل وقت الاستخارة يستقير وهو عازم على الفعل أو الترك؟ إذا ما الفائدة إذن في الاستخارة؟ إذا كان وقت الاستخارة عازم على الفعل أو الترك، يعني رجل خلاص عزم وربط أحزمة سفره ثم يستخير في السفر، إذا ما المحل؟ ما محل الاستخارة؟ أنت تستخير قبل ذلك. ومن اجتمع له الأمران الاستخارة والاستشارة فقد اجتمع له الخير، فلن يندم إن كان صادقا مخلصا إن شاء الله تعالى، وسوف يكون أمره رشدا. حتى لو وقع في الظاهر شر اعلم أنه الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، لكن اعلم واقطع بحسن ظنك في الله أنه ما من أمر تقدم عليه بعد استخارة واستشارة إلا وهو خير لك، وسيكون خير لك إن شاء الله. هذا اقطع به، فما ندم ولا خاب من استخار واستشار. نعم
شيخنا سؤال.
نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من مطروح من أخي إبراهيم، يقول من فاتته صلاة الوتر في الليل وأراد أن يقضيها في النهار فهل يصليها وترا أم شفعا؟
شفعا، كما جاء عند مسلم يصلي ثنتي عشرة، يعني إن كان من عادته 11 صلى ثنتي عشرة، كان من عادته أن يصلي 9 صلى 10، وهكذا. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء. وتسن تحية المسجد بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ومن دليلها حديث أبي قتادة رضي الله عنه إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
نعم فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لظاهر الأمر فليركع ركعتين، والصحيح ما عليه الجمهور أنها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما سأله الرجل عن الصلاة فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، ولأنها تسقط إذا دخل الجماعة أو فجد جماعة أو غير ذلك. نعم.
قال محلها قبل أن يجلس وإن جلس ولا عمدا.
قول بالوجوب قول قوي لكن هذا هو الراجح. نعم.
محلها قبل أن يجلس وإن جلس ولو عمدا ولم يطل ولم يطل فالسنة بحالها.
الله أكبر. شوف أقول لك التقريرات ابن إبراهيم مع دقة تصنيف ابن عبد الوهاب يجعل هذا الكتاب من أنفس ما يكون، حرصوا عليه يا أخوان. يعني احنا دائما نقول حرصوا على هذا الكتاب حرصوا على هذا الكتاب، لأن ماذا نصنع يا أخوان؟ كلها كتب لآلئ يا أخوان، لا سيما في زماننا الآن، لا سيما في مصرنا الحقيقة، يعني في زماننا وفي مصرنا. في زماننا حيث قلت لغة العلم لما كثر ماذا؟ كثر المقاطع القصيرة، وصار هذا هو الدين والعلم عند الناس، ولهذا تجرأ على العلم من ليس أهل، ولا سيما في مصرنا لأنه تصدر كثير من الدعاة الدعوة وليسوا بأهل الله، وجعلوا الدعوة بعيدة عن مرمى العلم وأهله، ولأن مصرنا كم اشتاقت إلى هذا التأصيل، هذا التأصيل وكتب السلف وكتب أهل العلم كم اشتاقت بعد طحن الحزبيين لها وبعد تضييع ضوابط العلم وأصوله وبعد الغرور الذي وضعه من ينتسب إلى السلفية عند شباب الدعوة وشباب السنة، فجعلوا الحزبية سنة والحزبية سلفية، وإن الله وإن الله راجعون. نعم.
قال محلها قبل أن يجلس وإن جلس ولو عمدا ولم يطل فالسنة بحالها. ومن مزيد تأكدها أنها تفعل حال الخطبة، فإنه مأمور في الأحاديث أن يصلي قبل أن يجلس.
نعم. قال وقال محلها قبل أن يجلس، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. طيب، قال وإن جلس ولو عمدا ولم يطل فالسنة بحاله، يعني إذا ما طال الجلوس فإنه يقوم فيركع الركعتين، لحديث الحديث الصحيح أيضا قم فاركع ركعتين. ومن مزيد تأكد أن تفعل حال الخطبة، لأن النبي أمر سليكا أن يصليها، وهذا كان في حال الخطبة، فإنه مأمور في الأحاديث أن يصلي قبل أن يجلس. نعم.
وسنة الوضوء تسن سنة الوضوء، وهي من السنن، إذا توضأ وضوء الصلاة يسن، لحديث بلال رضي الله عنه، فإن بلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عملك؟ فإني لا أراني أدخل الجنة فأسمع الخشفة فأنظر إلا رأيتك، فقال إني ما توضأت.
قال في حاشية الخشفة الحركة الخفيفة.
فقال إني ما توضأت إلا صليت به ركعتين، فهو دليل على شرعية صلاة الوضوء، وأنه إذا توضأ يصلي به ركعتين نافلة، وكذلك كونه إذا ذهب صلى الله عليه وسلم ذهب معه بإداوة من ماء وعنزة.
ولحديث عثمان في الصحيحين من توضأ نحو هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة، لقول عمر رضي الله عنه من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه مالك في الموطأ. وتسن للمستمع ولا يسجد السامع، والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه، والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة، لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه للقارئ وهو غلام أسجد فإنك إمامنا.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة، ذهب بعض إلى أنها واجبة، وذهب الجمهور إلى الندب.
نعم.
وهي عديدة.
نعم، وهو الصحيح أنها مندوبة وليست بواجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وسجد وقرأ وترك، كذلك عمر رضي الله عنه، فهي سنة مؤكدة. نعم.
وهي عديدة، 14 سجدة، وأولها في سورة الأعراف وآخرها في سورة العلق، وهي معلومات معروفات.
نعم، أولها في سورة الأعراف وآخرها في سورة العلق. وفي الحج سجدتان، وفي الجزء 30 جزء عامة سجدتان، هذه 4، ثم هي في سائر سورها الباقية، ففي الأعراف سجدة، وفي الرعد سجدة، وفي النحل سجدة، وفي الإسراء سجدة، وفي مريم سجدة، وفي الفرقان سجدة، وفي النمل سجدة، وفي صاد سجدة، وفي النجم سجدة، وهكذا. نعم.
قال لقول عمر رضي الله عنه من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه مالك في الموطأ. قول عمر رضي الله عنه يستدل به على عدم الوجوب، وتسن للمستمع كما تسن للتالي، فله أجر الاستماع، كما أن القراءة لها أشد، فكذلك الاستماع، بخلاف الذي سمع سمعا من دون استماع. ولا يسجد السامع الذي لم ينصت بل سمع اتفاقا.
نعم، هذا الفرق بين المستمع والسامع. الله أكبر. فالمستمع من قصد الاستماع، هذا يسجد لسجود التالي، هذا إذا سجد التالي، إذا سجد التالي فإنه يسجد معه، ولا يسجد إلا إذا سجد التالي، بخلاف السامع وهو الذي لم ينصت، وإن وصل إليه الصوت لأنه لم يتعمد. نعم.
والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه، والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة، غير الراكب يسجد بالأرض، والذي على راحلته يسجد بحسب راحلته كالمتنفل عليها.
يسجد بالأرض حتى ولو كان ماذا؟ حتى لو كان يمشي في الطريق في البلدة، فإنه يسن له السجود على الأرض. فإن قال لكن الناس ماذا يقولون؟ يقولون رجل عابد، واللي بيستمع الغناء ما قال الناس ماذا يقولون، واللي يشرب السيجارة ما يقول الناس ماذا يقولون، واللي بيحضر راقصات أمام بيتي في العرس ما يقول الناس ماذا يقولون، حتى إذا أتيت أنت لتسجد أمام الناس ليرى الناس عابدا فتكثر فيهم القدرة، يأتيك الشيطان فيقول وماذا يقول الناس، أرأيتم هذا يا إخوان؟ ما يأتيك الشيطان وقت المعاصي يقول الناس ماذا يقولون، حتى إذا أتينا إلى عبادات قال الشيطان الناس ماذا يقولون، يقول أنت مقصر الثياب على خلاف عادتهم، يقول أنت تسجد، يقول أنت تستغفر الله وتذكر وتقرأ القرآن، يقولون أنت وهكذا. سبحان الله، ماذا يقول الناس؟ ما صنعنا مئتما لأبينا وحضرنا مقرئا، ماذا سيقول الناس؟ ما بنينا لأبينا قبرا مرتفعا فإنه كان من أعظم التجار وترك خيرا عظيما، ماذا سيقول الناس؟ ماذا سيقول الناس؟ ماذا سيقول الناس؟ حتى إذا أتينا إلى الطاعات ما يقول الناس، ماذا يقول الناس؟ سبحان الله. نعم.
قال لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه للقارئ وهو غلام اسجد فإنك إمامنا. قول ابن مسعود رضي الله عنه هذا أفاد أنه معلوم عنده شرعية السجود للتلاوة، وأنه مشروع في حق التالي والمستمع، وأنه فيه حكم الصلاة من بعض الوجوه من جهة الإمام، ومفيد بمفهومه أنه لو لم يسجد التالي لم يسجد المستمع. بعض أهل العلم يرى أنه يسجد ولو بلا وضوء.
نعم، يعني لو كان يقرأ بلا وضوء وهذا جائز فإنه يسجد، وهذا الصحيح، ولا يلزم فيه وضوء، لا يلزم في سجد تلاوتي الوضوء. نعم
شيخنا، سؤال.
نعم.
تعلق بالسجدة، ورد من الوراق من الأخ أبي عائشة يقول ما حكم سجدة سورة صاد؟
نعم، عزيمة مستحبة، وإن كان بعض العلم لا يراها كذلك، لكن الصحيح أنها سجدة، فقد سجدها النبي صلى الله عليه وسلم وسجدها ابن عباس. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتستحب سجدة الشكر
فصاد وفصلت والنجم، نعم، وغيرها من السجدات. نعم.
وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه، ويقول إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال الشارح رحمه الله تستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه لنعمة دينية أو دنيوية لما
دينية أو دنيوية. دينية ختم القرآن، نعمة دينية يعني حصل له بشرى في دين أو خبر في دين أو حصول معلومة أعطاها إياه واحدا فقال تدري الحديث الذي بحثت عنه كذا، هذا أنا وجدته في أبي داود، فيسجد الرجل لله عز وجل شكرا. أو دي دنيوية، حصول مربح، حصول نجاح لولد. نعم.
لما بشر أن لمن صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم عشرا سجد، وكذا لما جاءه خبر إسلام أهل اليمن،
لكن انتبهوا، بعض أهل العلم وضع ضابطا دقيقا جدا، وهو أن تكون هذه النعمة فيها مفاجأته بها وليست النعم الدائمة. يعني أنا ورثت مالا من أبي وعندي أموال ملايين، هذه نعمة دنيوية، ما أسكت بقى كل يوم كل يوم، إنما عند مفاجأة نعمة دينية أو دنيوية أو دفع نقمة كذلك. إذن عنصر المفاجأة، مسألة المفاجأة في النعمة التي يسجد لها، تبشر بكذا تفاجأ بكذا فتسجد لله شكرا، وليست النعم الدائمة التي يحصل دوام لها. أنا عندي أولاد ولا شك أنها نعمة، أسجد يوميا، لكن إذا بشرت بالولد أبشر فقد جاءك ولد، أسجد لله. لكن ولد بين يدي أسجد سجدة شكر؟ لا، لم تأتي السنة بمثل هذا. ولهذا التنبيه في سجود الشكر على هذا، وهو أنه يحصل السجود عند مفاجأة العبد بنعمة دينية دنيوية أو دفع نقمة. مات فلان المبتدع أسجد. نعم.
قال الشارح: ويقول إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا مندوب ذلك، هذا من شكر نعمة الله على العبد بأن سلمه الله من البلاء. وشكر النعمة والاعتراف بها في الباطن والتحدث بها وصرفها في مرضات مزديها، وحق النعمة الشكر.
نعم، هذا هو شكر النعمة والاعتراف بها في الباطن، تحدث بها باللسان، وما بنعمة ربك فحدث، صرف ذلك في مرضات مزديها، أن تسخر هذه النعمة في طاعة الله، وحق النعمة الشكر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم.
والنعمة إما سلام من محظور أو حصول مطلوب مرغوب.
نعم، هذه النعمة ليس حصول مطلوب فقط مرغوب، وإنما كذلك سلام من محظور. نعم.
وإذا كان مبتلى في دينه فينبغي الجهر به فيسمعه لعله أن يرتدع وينزجر ولا مضرة، وإن كان المصلحة عدم الجهر فلا يجهر، مثل مسألة إنكار المنكر، وأنتم تعرفون أنه يقام على مفسدة قليلة مخافة الوقوع في مفسدة أكبر، وإن كان في بدنه فيقول فيما بينه وبين نفسه.
انتبهتم؟ هذه بقى دقائق ابن إبراهيم، يعني دقائق ابن إبراهيم. ماذا قال هنا أخوان؟ انتبهوا لهذه الفائدة. وإذا كان مبتلا في دينه، السنة أنك تقول إذا رأيت مبتلا في بدنه أو دين تقول الحمد لله. طيب هل تجهر بهذا أو لا تجهر؟ انتبهوا، شوفوا المسألة الدقيقة. نقول يا أخواني نحن عيال على كتب العلماء، ولا غنى لنا طرفة عين عن علمائنا. يقول إن كان مبتلا في دينه، صاحب معاصي صاحب بدع، فينبغي الجهر به فيسمعه. رأيت مبتدعا فتقول الحمد لله الذي عافاني من بدعة هؤلاء، الحمد لله. ليه؟ لعله أن يرتدع وينزجر ولا مضر، فيكون هذا من باب إنكار منكر وتحدث بنعمة الله على العبد أنه لم يكن كهؤلاء. طيب إلا أن تكون المصلحة عدم الجهر فلا يجهر، مثل مسألة إنكار المنكر، فالشيخ جعلها من باب إنكار المنكر، وأنتم تعرفون أنه يقام على مفسدة قليلة مخافة الوقوع في مفسدة أكبر، فتقول هذا في نفسك. لكن لو المصلحة، لو ما في مفسدة أن تجهر بهذا فجهر، فتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به من بدعة كذا وكذا. طيب وأما إن كان مبتلا في بدن فإنك تقول ذلك فيما بينك وبين نفسك، لأنك ستؤذيه إذا قلت عند مبتلا في بدنه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، فما المصلحة؟ بالعكس، فإنك قد تضيق صدره. لكن قل له الحمد لله أنت على خير، هذا الابتلاء الذي ألم بك يرفع الدرجات ويكفر الخطايا والذنوب وكذا، وانظر إذا كان الله ابتلاك في يديك فعندك رجلان ما عند غيرك، وإذا كان ابتلاك الله في يديك ورجليك فعندك لسان تذكر به الله، وهكذا. لكن ما تأتي في وجه المبتلى في بدنه وتقول له الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، ما المصلحة؟ فإن هذا قد يدخل بعض الحزن عليه. انتبهتم لهذه الفائدة؟ متى قرأتموها أنتم؟ متى قرأتم هذه الفائدة؟ يا إخواني الدروس مهمة بارك الله فيكم، إخواني احرصوا على الدروس هذه. اللي ما عنده نت يا إخواني يدفع من قوت يومه وليلته ويأتي بنت ليستمع إلى هذه الدروس. هذه يا إخواني دروس مهمة جدا جدا، ولا غنى لنا عن كتب علمائنا. فإذا رأيت مبتلا في دينه أو بدنه فقل هذا الدعاء، تقوله جهرا أو تقوله في نفسك. إن كان يتعلق بدين فقل هذا جهرا كنت تنكر به على مبتدع، أو إذا ما كان في بدعة وجهرت بهذا لتعلم الناس فضيلة هذه النعمة فقلها. نعم. وأما إذا كان في بدن فتقولها في نفسك. نعم.
سؤال: يتوضأ ويسجد سجدة الشكر، أجاب رحمه الله
يعني هل سجدة الشكر يلزم لها الوضوء؟ نعم.
قال: الذي يفهم من الأحاديث أنه يتيمم ويسجد كما فعل صلى الله عليه وسلم لما أخبر كما تقدم، فالذي يقول إنه يتوضأ يقيم دليلا، هي مسألة معروفة وقريب منه التكبير والتسليم منها، فمن يقول إنه صلاة فهو مفتخر له، ومن لا يقول ويمانع أكثر ممن أوجب الوضوء.
نعم، يعني يقول أما الوضوء يقول فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم وسجد، هذا إذا صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا دليلا في طلب الطهارة لها، لكن الله أعلم صحة هذا. انظر الحديث هذا في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة شكر، فلا شك أن الأكمل في كل شيء الوضوء، لكن نحن نتكلم عن موضع خاص. وسجدة التلاوة أكد منها، وسبق أن قول الجمهور أنه لا يلزم لها وضوء، لكن إذا قيل لا يلزم فلا يمنع ذلك ألا يتطهر الإنسان، فلا شك أن الطهارة أكمل الأحوال. ولهذا لو قلنا بمشروعية الطهارة بعموم لسجدة التلاوة وسجدة الشكر فلا بأس، لكن سجدة الشكر بخلاف التلاوة، سجدة التلاوة تابعة للقراءة، وسجدة الشكر منفصلة عن ذلك، ولهذا تحصل عند حصول نعمة أو دفع نقمة، فلا يلزم لها ما يلزم العباد. لكن الوضوء لا شك أنه حال كمال مطلقا. أما مسألة التكبير والتسليم فهذا لم يرد قطعا، لم يرد قطعا في ذلك، إلا من اعتبر أن مثل هذه السجدات حكمها كحكم الصلاة، لكن نقول هذا يحتاج إلى دليل خاص، لا سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر لها تسليم. نعم.
ومسألة التكبير والسلام أفضل في الشكر وهي صالحة هنا أيضا.
لا دليل، هذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم.
سؤال: هل السجدة عن قيام؟ فأجاب رحمه الله: قد يستدل بقوله ويخرون للأذقان خر سقط، فهو عن قيام أتم سقوطا، وإن كان عن جلوس سقوط نسبي، سقط من الجلوس إلى السجود.
الله أكبر، سبحان الله. يعني هذه أسئلة طرحت على ابن مريم، طبعا يعني الطارح لها ستجدونه من العلماء، لأن طلبة الشيخ هم العلماء فيسألون عن الأشياء الدقيقة. هل السجدة هذه يلزم لها الطهارة؟ هل السجدة هذه تكون من قيام؟ فانظروا إلى استنباط الشيخ. هل السجدة هذه يلزم لها القيام؟ فانظروا إلى جواب الشيخ ماذا قال. قد يستدل بقول ويخرون للأذقان، وخر بما سقط، فهو عن قيام أتم سقوطا، وإن كان عن جلوس سقوط نسبي، سقط من الجلوس إلى السجود. عموما هذا أشار إليه بعض العلماء أظن كابن تيمية، أنه يعني دائما السجود من قيام أفضل، السجود من قيام أفضل. نعم، لكن ما يلزم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
يعني الإنسان ما يتكلف خلاف حاله، إن كان قائما سجد وإن كان جالسا سجد، إلا إذا كان يقرأ في الصلاة، فلو أنه قارب موضع السجود فقام ثم سجد فحينئذ قد يستأنس له بورود ذلك في السنة أنه كان إذا قرأ هو جالس ثم يقارب الركوع يقوم ثم يركع. نعم.
وأوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها إلا ما استثني خمسة، ويقال ثلاثة إن جعل قبل الطلوع وبعده واحد، والذي بعد العصر واحد فهو اصطلاح. فالحاصل أنه من حين طلوع من حين يطلع الفجر لا يتطوع إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، وما قبل صلاة الفجر بعضهم يعده سادسا وبعضهم لا يعده لأنها تفعل فيه الراتبة. فالذي هو وقت النهي بكل حال هو بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح في نظر الرائي. الرمح المتوسط، فإن من الرماح ما هو معروف الطول، ومنها وما معروف القصر، والمعروف عند أهل العلم أن الاعتبار بالمتوسط، وعند قيامها حتى تزول، وهذا الوقت قصير بالمرة، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وفي بعض روايات الحديث حتى تتضيف، وبعد ذلك حتى تغرب إذا اقتربت إلى الغروب، ويجمعها أنها كلها أوقات نهي، ويفرقها أن بعضها يفعل فيه بعض الصلوات، فإن النهي في الثلاثة أبلغ، هذا مأخوذ من الأحاديث.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المندورات وركعتي الطواف وإعادة
المنذورات
وفعل المنذورات وركعتي الطواف وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. قال الشارح: ويجوز قضاء الفرائض فيها إلى آخره. قال: من فائدة التقسيم تفعل الصلاة الفرض قضاء إلى آخره،
يعني صلاة ذوات الأسباب في هذه الأوقات فإنها تصلى كفعل المنذورات في هذا الوقت أو ركعتي الطواف، ومثله كذلك أيضا إعادة جماعة إذا أقيمته في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الصبح لما رأى رجلين معتزلين: ما منعكم أن تصلي؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتم في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا تحية المسجد وسنة الوضوء، فكل ما كان من ذوات الأسباب فلا فرق بينه، فيصلى في أوقات النهي، وهذا لا يعارض النهي، فإن النهي قد دل الدليل على تخصيصه، فهو من العام المخصوص، فيقدم عليه العام المحفوظ، وهو إيقاع هذه الصلاة في محل في محلها. وبهذا رجح شيخ الإسلام أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، ذكر التيمم.
طيب نكمل هذا وبعدين نرجع. نعم.
قال الشارح: وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ما بعد العصر إلى الغروب، بخلاف ما بعد طلوعها وعند قيامها وتضيفها لا يصلى على الجنازة،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة. عقبة يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فينا ونقبر فيهن موتان، ثم ذكر هذه الثلاث عند الطلوع وعند كونها في كبد السماء وعند الغروب، ولأن هذه الأوقات يسيرة، يعني تنتظر هذه 10 دقائق ربع ساعة انتظر. أما الأوقات الطويلة وهي ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع وما بعد صلاة العصر إلى الغروب فإنها تصلى صلاة الجنازة فيه. نعم.
الحديث الوارد في التيمم في السلام،
نعم،
وجدته عند ابن حبان من حديث أبي الجهيم: أقبلت أنا عن ابن عباس.
هذا معروف في السلام، يعني نعم، تيمم ورد السلام.
أما ذكره في الشكر
فما، نعم، وجدته. نعم، هذا في ذهني، لكن هذا يستأنس به على ماذا؟ يستأنس به على أن الأكمل في جميع الأحوال أن يكون الإنسان على الطهارة كما ذكرنا الأكمل، لكن هل يطلب لها الطهارة بصفة خاصة؟ لا التلاوة ولا سجود الشكر، وإن كان سجود الشكر آكد لأنه سجود التلاوة آكد لأنه يتبع الأصل وهو القراءة، ولا شك أن القراءة أنه يتطهر لها إذا كان يقتضي هذا مس المصحف وجوبا، واستحبابا إذا كانت عن ظهر قلب. نعم
شيخنا، سؤال ورد من الإمارات من الأخ أبي معاوية يقول: ما حكم المداومة على سجود التلاوة ليلة الجمعة مع قراءة سورة السجدة كاملة؟
كيف ليلة الجمعة؟ لكن لعله يقصد صبح الجمعة، يعني في صلاة الصبح، فإنه قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح الجمعة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ فإن السنة كانت تدل على الاستمرار، فإن السنة أن يواظب على ذلك، لكن بعض العلم رأى أنه لو ترك ذلك بعض الأسابيع وبعض الأيام في الجمعة فيكون أفضل حتى لا يعتقد الناس وجوبها، وهذا يستأنس له من فعل الصحابة في كثير من الأمور، مثل ترك أبي بكر وعمر الأضحية وغير الصحابة قد تركوا، غير أبي بكر وعمر قد تركوا بعض الأمور أيضا مخافة أن يظن الناس أنها فرض، فإن تركت بعض المرات من أجل هذا الغرض لا بأس. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن إذا قرأ سورة السجدة فإنه يسجد إن شاء، ولو ترك السجدة السجود وقت السجدة فهذا جائز، فلو تركها أيضا بعض الأحيان حتى لا يعتقد الناس وجوب السجود وأن المراد في صبح الجمعة هو السجود وليس قراءة السجدة، فحينئذ لا بأس أيضا. نعم
شيخنا، له سؤال آخر الأخ أبو معاوية من الإمارات يقول: ما حكم قضاء الوتر بعد أذان الفجر وقبل الصلاة، وهل إذا قضاه يقضي ثلاثا أم شفعا؟
تنازع العلماء في قضاء الوتر بعد دخول الوقت وقت الصبح وقبل الصلاة وقبل الصلاة، والصحيح أنه إن كان نائما فإنه يصلي ذلك وقت ماذا؟ وقت استيقاظه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كما عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإنه يصلي الوتر متى ما قام، فلو قام بعد الأذان فإنه يصليها. طيب إذا صلىها هل يصليها وترا ثلاثا أو يشفعها؟ الجواب: يصليها وترا طالما أنه ما صلى الصبح، فإنه يصليها وترا لأنه قبل الصلاة. أما بعد الصلاة لو قاموا الناس يصلون فإنه يصلي معهم ثم يقضيها نهارا شفعا. نعم
كلام الشيخ ابن باز في الطهارة
سجود الشكر. نعم
سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن الطهارة لسجود الشكر، قال: سجود الشكر هو السجود من أجل نعمة عامة ساقها الله للمسلمين أو نعمة خاصة ساقها الله للشخص كوجود ولد له.
انتبهتوا بقى، شوفوا كل كلام العلماء ما يخلون فوائد، ما الفائدة هنا في كلام ابن باز؟
نعمة عامة أو خاصة.
نعمة عامة أو خاصة، نعمة عامة أو خاصة، يعني تسجد شكر الله نعمة عامة للمسلمين، ليس باللازم أن يكون نعمة خاصة لك. فلو نصر الله المسلمين على أعدائهم سجدت شكر، كما سجد علي رضي الله عنه لما رأى الرجل الخارجي. نعم
قال: كوجود ولد له وكسلامته من حادث ونحو ذلك، ولما بلغ الصديق رضي الله عنه مقتل مسيلمة الكذاب خر ساجدا لله عز وجل شكرا لله على نعمة قتل الخبيث عدو الله مسيلمة الكذاب. فإذا بشر الإنسان بشيء يسره وسجد لله سبحانه شكرا فهذا يقال له سجود الشكر، ويقال فيه ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ويدعو فيه الإنسان مثل سجود الصلاة سواء. والصحيح أنه لا يشترط له الطهارة بل هو مثل سجود التلاوة. الصحيح أنهما لا تشترط لهما الطهارة بل لا مانع من السجود وإن كان على غير طهارة. فإذا صار يتلو القرآن وليس على طهارة ومر بآيات السجدة فإنه يشرع له السجود وإن كان على غير طهارة، وهكذا سجود الشكر ليس له شرط طهارة بل يسجد وإن كان على غير طهارة، لأنه ليس من جنس الصلاة بل هو ذل لله واستكانة وعبادة له سبحانه من جنس الذكر ومن جنس التسبيح والتهليل من جنس قراءة القرآن، فليس له شرط الطهارة، كما أن القارئ من غير المصحف لا يشترط له الطهارة، فهكذا الذاكر والمسبح والمهلل والمستغفر يجوز أن يفعل هذا وإن كان على غير طهارة، هذا هو الصواب. وبعض أهل العلم قال إنه لا بد من طهارة كالصلاة، ولكن قول مرجوح ليس عليه دليل.
نعم ليس عليه دليل، لكن نقول في التلاوة آكد لأنها تابعة لأصل سجود تلاوة، فكون تابعا للتلاوة، والتلاوة مشروعية الطهارة لها ثابتة مع المس وجوبا ومع غيره استحبابا. أما سجود الشكر فمن فوائد الشيخ أنه قال هذا من جنس الذكر عموما كالتسبيح والتحميد وتكبير وغير ذلك، لم يرد دليل خاص باشتراط الطهارة، لكن يبقى ماذا يا إخوان؟ يبقى الأصل العام وهو كون الإنسان على طهارة، هذا أفضل وأكمل. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب صلاة يعني الجماعة.
استفدنا من الشيخنا فائدته الأخيرة هذه علية عدم اشتراط الطهارة في سجود الشكر، ما العلة؟ أنها من جنس الذكر عموما ولا يشترط في جنس الذكر الطهارة. يبقى لماذا لا يشترط الطهارة في سجدة الشكر؟ لأنها من جنس التسبيح والتحميد والتهليل، لا يشترط لها طهارة وإن كان الأكمل أن يتطهر. تبهتم؟ خذوا بقى ذا كلام ابن إبراهيم مع كلام ابن باز مع كلام العثيمين مع كلام ابن تيمية مع كلام، بالاطلاع على مثل هذا الفقه يا أخواني من العلماء واطلاع على علوم العلماء يتكون لك في النهاية فقه في الموضوع نفسه. فإذا ما سئلت لماذا لا نتطهر في سجدة الشكر استحضرت كلام ابن باز. فإن سئلت عن سبب سجدة الشكر استحضرت كلام ابن باز حصول نعمة دفع نقمة سواء عامة أو خاصة. إن سئلت الأفضل أن تكون من قيام أو من سجود أو من جلوس استحضرت كلام ابن إبراهيم، وهكذا تجمع كلام العلماء ثم يتكون عندك فقه المسألة. ولهذا الناس في أي مسألة من المسائل في العلم بها بين مستقل ومستكثر على حسب ماذا؟ ما تسنى له من اطلاع على كلام أهل العلم، فأكثرنا اطلاعا أكثرنا علما بالمسألة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة شرعيتها وأنها فرض عين على الأعيان من الذكور بخلاف الإناث بل الذكور البالغين، وأما من دون البلوغ فهم مرغبون فيها ومتعبدون، أما الوجوب فلا.
نعم، فلا يجب الجماعة على الصغير لأنه لا يجب الأصل أصلا على الصغير، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر، فالوجوب التحريم وكذا منوط بالتكليف، وغير البالغ ليس مكلفا وإن كان يؤدب على ذلك. ثم هي على الذكور وليس جميع الذكور البالغين، وإنما إذا لم يكن لعذر، فإن كان مسافرا فإن كان مريضا فلا يجب عليه ذلك، إن كان مسافرا يجب عليه الجماعة، لكن الجمعة لا. إنما الجماعة تجب على المسافر لحديث مالك بن حويرث. فليومكما أكبركما. نعم كذلك العبد فلا تجب عليه الجماعة وهو ذكر بالغ، فليس عموم الذكور البالغين، وإنما من كان من غير أهل الجماعة فلا تجب عليه. فالمريض ما تجب عليه، والخائف ما تجب عليه، والعبد ما تجب عليه. نعم.
قال: وقول قوي أنها لا تصح أبدا لو صلى وحده وعليه أدلة تقويه.
يعني وهو قادر، الذكر البالغ القادر على الاتيان إلى المسجد، فإنه لا تصح صلاته أبدا لو صلىها وحده. ليه الأثر؟ لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد. والصحيح أنها تصح، صحيح أنها تصح. نعم. لكنه يأثم. نعم.
أقلها اثنان: إمام ومأموم، والأدلة على أنها
والدليل على وجوبها حديث أبي هريرة في الصحيحين: لقد هممت أن أمر بصلاة فتقام، ثم أمر رجل يؤم الناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزب منحطف، فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث ابن مسعود ولقد رأيتنا ما تخلف عنهما عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال: وإن هنا لمن سن الهدى. وللآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، في صلاة الخوف، فإن وجبت الجماعة في الخوف فهي في الأمن من باب أولى. وهذا القول الصحيح من بين أقوال، منهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال بأنها شرط، ومنهم من قال بأنها فرض كفاية. والصحيح أنها فرض على الأعيان مع القدرة على ذلك، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. نعم.
قال: أقلها اثنان: إمام ومأموم، والأدلة على أنها جماعة معلومة. من ذلك صلاته بابن عباس رضي الله عنهما قال: فأقامني عن يمينه في قصة نومته عند خالته ميمونة رضي الله عنها، وجابر وجبار وأحدهما قبل أن يأتي الثالث، وحديث: ألا رجل يتصدق على هذا، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وأكثرها لا حد له، فكل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل.
يعني أقل الجماعة إمام ومأموم، وقد حصل هذا، فالنبي قد صلى بابن عباس، صلى بحذيفة، صلى بابن مسعود وكذا، هذا واحد، وسواء كان رجلا أو امرأة، فلو صلى بزوجه في البيت فهي جماعة، ولا فرق بين الذكر وبين الأنثى. هذا في غير الجمعة والعيد على ما سيأتي مما دل عليه الدليل. لكن هل يلزم عدد فوق الاثنين، الجماعة والإمام واحد معه في الجمعة أو في العيد؟ هذا سيأتي. أما جماعة الصلاة فقد جاء في السنة ما يدل على صحتها إذا كان مع الإمام واحد، لهذه الأحاديث التي مرت. وكلما كانت الجماعة أكثر كلما كان الأجر أعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا في غير جمعة وعيد، فلا بد من أكثر
طيب
من ذلك.
هل تصح أيضا مع الصبي؟ نقول: إن كان مميزا صحت، فإن الصبية تصح الجماعة معه، تصح مصافته، لقول أنس كما في الصحيحين: فصففت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. واليتيم وصف لمن مات أبوه قبل البلوغ. نعم.
وهذا في غير جمعة وعيد، فلا بد من أكثر من ذلك على أقوال عديدة، وإن كان فيه قول أن ما صح جماعة صح في الجمعة وغيره أقوى.
بل وهو الأقوى، وليس وغيره أقوى، بل وهو الأقوى، أنه لا فرق بين الجمعة والجماعة. فهناك من اشترط لها اثنين مع الإمام، وهناك من اشترط لها الأربعة والثلاث، وهناك من اشترط لها الاثنى عشر، وهناك من اشترط لها الأربعين، وغير ذلك من أقوال عديدة. وكل هذه الأقوال بين أقوال معتمدة على دليل ضعيفة أو صحيحة غير صريحة، كاشتراط الاثنى عشر لما صلى النبي وأصحابه ولما جاء التجارة وكذا، فخرجوا إلا اثنى عشر رجلا، وهذا لا شك ليس باختيار. كذلك من اشترط الأربعين في أول جمعة وكانوا أربعين، وليس هذا أيضا باختيار ولا بقصد. فالجماعة كالجمعة لا تحصل، فالجمعة كالجماعة تحصل بما تحصل به الجماعة، فلو إمام مع رجل صحت جمعتهما. نعم، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون ذلك في جامع أو في مجمع عام في البلد. وليس معنى هذا أن كل جماعة تصح أن تكون جمعة، لا، كما استدل به من يرى في هذا الوقت أن تصلى الجمعة في البيوت. لماذا؟ لوجود العدد. وجود العدد شيء، لكن وجود الصفة التي والشرط الذي وجب في صلاة الجمعة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك في جامع، ولهذا كانت تغلق كل المساجد إلا مسجد صلى الله عليه وسلم في أو في مجمع عام، إذا كان أهل قرية وليس عندهم جامع فإنهم يجتمعون ويصلون، وأن يكون ذلك في القرى والأمصار، ما يكون في البوادي حيث يرحلون ويضعنون ويقيمون، لا بد أن يكون في قرية ولو قل عدد الناس فيه. وفي مصر إذن لا يلزم لها عدد فوق الجماعة، لا يلزم لها مسجد، إنما يلزم لها ماذا؟ يلزم لها حصول العدد الذي يحصل الجماعة، ويلزم أن تكون في القرى والأمصار ولو في غير الجامع، إذا كان في مجمع الناس اجتمع الناس ويصلون الجمعة. نعم، أما في البيوت فباطلة، فباطلة إذا لم تقم الجمعة في محلها الشرعي فإنها تقام ظهرا، وعلى هذا الإجماع. نعم،
وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا، هذا الذي ذهب إليه أحمد رحمه الله أنها فرض عين في السفر والحضر، واجب ومتأكد فرضيتها بالمرة.
نعم، لحديث مالك بن حويرث، فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكما أكبركما، ولأن النبي كان يقيم الجماعة في السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأذان فيؤذن ثم يصلي في السفر، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة في السفر أبدا، مما يدل على استقرار الحكم في الجماعة بخلاف العدد، فإن في السفر يصلي ركعتين بدلا من أربعة، أما الجماعة فيصليه. ثم إن الخوف كان في السفر أيضا، فحصل ما يوجب التخفيف في العدد وفي الصفة، وهذا إنما كان لسفر، العدد خفف إلى ركعتين نظرا لأدائها في السفر، والصفة نظرا للخوف. نعم،
وبه تعرف أن ما يفعله بعض المسافرين وهو في البلد خطأ، فإنها واجبة عليه الجماعة، ويلزمه أن يتم إذا لم يكن معه جماعة، ويفوت سنة القصر لوجوب الجماعة.
يعني إذا كان في بلد خطأ ماذا؟ أنا يترك الجماعة أقول أنا مسافر؟ لا، حتى ولو كنت مسافرا فإنك تأتي الناس وتصلي معهم، وذلك أيضا لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبيه في مكة كان يصلي بأهل مكة وهو مسافر، يصلي بأهل مكة ولم يكن النبي يدع الجماعة، ولورود ذلك أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا كان هو مقيم في البلد فإنه يتبع الجمعة وبالتالي يتبع الجماعة في نداء إلى الصلاة. قال وبه تعرف أن مفعله بعض مسافرهم في البلد خطأ فإنها واجبة عليه الجماعة. صحيح لعموم الأدلة. قال ويلزمه أن يتم إذا لم يكن معه جماعة ويفوت سنة القصر لوجوب الجماعة. أن يتم كيف؟ يعني إذا ائتم بمقيم فإنه يتم، فإنه يتم إذا ائتم بمقيم. أما إذا كان هو الإمام فإنه يصلي قصرا، فإن النبي كان يصلي قصرا ثم يقول أتم صلاتكم. نعم.
قال حتى في خوف لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية هي دالة على وجوب الجماعة حتى في هذه الحالة.
نعم. فإذا وجبت عليهم الجماعة في حال الخوف فلأن تجب في حال الأمن من باب أولى. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتفضل على صلاة الفرد ب27 درجة وتفعل في المسجد والعتيق أفضل وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى وتفضل على صلاة الفرد ب27 درجة من يقول إنها ليست فرض عين، يقولون إذا صلى فذا من غير عذر فهو عاص، وإذا صلى مع الجماعة زاد بهذه الأضعاف. ومن يقول هي فرض عين يسلك مسلكا آخر وله جواب آخر، وهو أن التفضيل المذكور في حق المعذور إذا ذهب إلى هذا الشيء الذي ليس بواجب عليه زاد له من الأجر صارت صلاته أفضل بهذا العدد.
ومن يقول هي فرض عين
يسلك مسلكا آخر وله جواب آخر، وهو أن التفضيل المذكور في حق المعذور إذا ذهب إلى هذا الشيء الذي ليس بواجب عليه زاد له من الأجر صارت صلاته أفضل بهذا العدد.
انتبهوا، صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته فذ ب27 أو ب25 عام جاء في الأحاديث. طيب أما من قال بأن صلاة الجماعة ليست فرض عين فيكون التفاوت بين الدرجة 25 و27، يقول فإذا صلى فذا من غير عذر، إذا صلى فذا من غير عذر فهو عاص. من يقول إنها ليست فرض عين يقول إذا صلى فذا من غير عذر فهو عاص، وإذا صلى مع الجماعة زاد بهذه الأضعاف. من يقول إنها ليست فرض عين، لا كيف يكون هذا؟ من يقول إنها ليست فرض عين يقول إذا صلى فذا من غير عذر فهو عاص. لماذا عاص عنده وهي ليست فرض عين عندهم، وإذا صلى مع جماعة زاد بهذه الأضعاف؟ لا هذا غير واضح، هذا إنما يكون على قول من يقول بأنها فرض عين، فإنه إذا صلاها فذا من غير عذر فهو عاص. ومن يقول يا فرض عين يسلك مسلكا آخر وله جواب آخر، وهو أن التفضيل مذكور في حق المعذور، في حق المعذور إذا ذهب إلى هذا الشيء الذي ليس بواجب عليه، يعني هو معذور ومع ذلك ماذا يذهب، فحينئذ يزيد له من الأجر بهذا القدر وإن كان لا يأثم إذا صلى وحده. وهذا أيضا فيه نظر، لأن المعروف أن المعذور يحصل له الأجر كاملا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله مقيما صحيحا. فالحقيقة القول الأول غير واضح والقول الثاني غير مستقيم في الترجيح. القول الأول غير واضح كيف؟ يقول من يقول إنها ليست فرض عين يقول إذا صلى فذا من غير عذر فهو عاص، من غير عذر فهو عاص، كيف وهو يقول ليست فرض عين؟ حتى لو قلنا بأن يقول فرض كفائي فهو لا يأسم أيضا لأنه قام به الآخرون، فلا يتجه الإثم عند التخلف مع القول بأنه ليست فرض عين، إنما هذا يستقيم هنا على قول من قال. يبقى من يقول إنها فرض عين من يقول لنا فرض عين يقول إذا صلى فردا من غير عذر فهو عاص، وإذا صلى مع الجماعة زاد بهذه الأضعاف، إلا إذا كان تأويل واحد. ما هو؟ أن يقال من قال إنها ليست فرض عين يقول إذا صلى فردا من غير عذر فهو عاص، يعني مخالف للسنة وليس العصيان بمعنى الإثم، فحينئذ يكون مخالفا للسنة مع وجود ماذا؟ مع وجود أجر، لأنها ليست واجبة. فإذا ذهب إلى الجماعة ضوعف له الأجر 27. يبقى من يقول بأنها ليست فرض عين لا يمنع أن تكون الصلاة في جماعة زيادة على صلاة وحدة 27، من غير إثمية من؟ من غير إثمية الصلاة في البيت، لكن يكون عاصيا يعني مخالفا، ولعل هذا هو الأقرب كل مراد الشيخ. ولهذا قال إذا صلى فذا من غير عذر على قول هؤلاء فهو عاص، وما قال فهو آثم، لم يقل فهو آثم إنما قال فهو عاص، عاص بمعنى خالف السنة. على هذا التوجيه يكون القول إنه مخالف للسنة مع تحصيل أجر من غير عذر، مع تحصيل أجر واحد، فإن ذهب الجماعة ضعف له 27. انتبهتم؟ طيب. وأما على القول بنا فرض عين فله جواب آخر، وهو أن التضييق مذكور في حق المعذور، يكون المعذور له أجر، وإن كان لو ذهب مع كونه معذورا له 27 أجرا، يبقى هنا يستقيم الأمر. لكن في حق غير المعذور يكون آثما ولا يحصل له أجر، وإن إيه؟ وإن برئت الذمة، فيكون حصول الأجر الواحد في البيت للمعذور فقط. يبقى صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، هذا في حق المعذور، في حق المعذور. لكن الراجح خلاف هذا، وهو أن المعذور يحصل له 27، لأن النبي قال إذا مرض عبد وصافر كتب الله له ما كلف على صحيح المقيم. يبقى هنا عندنا ملاحظتين على القول الأول والقول الثاني فيما ذكر الشيخ. الملاحظة على القول الأول أن الشيخ لو أراد أنه على قول من يقول بالوجوب بأنه يحصل له الأجر من غير عذر فعبر عنه بأنه عاص، ولكن يحصل له أصل الأجر، فإنه لا يعبر بالعاصي، وإنما يقول إذا صلى فذا من غير عذر فهذا يحصل له أجر، وإذا ذهب حصل له 27 أجر من غير إثم، ولا يعبر عنه بإيه؟ بالعاصي، لأن العاصي إطلاق وإنما يكون على الآثم. هذا الذي يمكن أن يستقيم مع قول من يقول بأنه ليس فرض، لأن قول من يقول بأنه ليس فرض حتما أنه لا يأثم، لأنه كيف يأثم على سنة؟ باقي أن يكون هنا حصول أجر واحد إذا صلى فذا من غير عذر فهو عاص يعني مخالف للسنة، وإذا صلى مع الجماعة زاد بهذه الأضعاف. إنما القول الثاني مع من يقول بنا فرض عين، فإن التفضيل المذكور يكون في حق المعذور، فيكون الاستدراج أو الاستدراك على الشيخ هنا في أن المعذور ليس بآثم، ليس بذاهب الأجر منه الكامل، لأن النبي قال إذا مرض العبد وصافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. إذن الحاصل ما هو؟ إذن الحاصل أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وأن من صلى في المسجد حصل له 27، ومن صلى في البيت إن كان مع عذر فإنه يحصل الأجر كله، وإن كان من غير عذر فإنه آثم وتبرأ به الذمة. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرض ب27 درجة في حق من أتى المسجد فصلى في المسجد يكون 27 درجة، ولا يعني التفضيل هنا بالسبع والعشرين حصول أصل الأجر لي الذي يصلي في بيته من غير عذر، من غير عذر. لا يعني هذا، لأن النبي قال كما في حديث أبي هريرة عند البخاري، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فيكون هذا باب أجر الواجب فقط، وليس باب أفعل تفضيل، من باب أفعل التفضيل، إنما بيان لأجر من حصل الواجب هي 27. ولا يعني هذا أن يكون أفضل من فرضي، يعني حصول أجر الفرض. ومعلوم أن أفعل التفضيل يستعمل في غير بابه كثيرا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وليس هناك مقيل حسن لأهل النار. فيكون هذا من هذا الباب والله أعلم. يبقى حل الإشكال فيما يظهر لي في غير المعذور في التفضيل أن هذا الحديث يكون في فضيلة من أتى الجماعة فقط 27، وأما حصولها للفرد إذا صلى في بيته من غير عذر فإنه يكون معدوما لا أجر له، وإن برئت الذمة ولكنه آثم. فكيف يأثم ويؤجر؟ إن قال واحد الأجر على الأصل نقول إبراء، براءة الذمة، لكن ليس حصول الأجر. طيب فإن قال لك الحديث واضح أفضل، نقول أفضل هنا على غير بابها. وبهذا تجتمع دلة، وهو خير ما يفصل بهذا. وإلا الوجهين الذين ذكرهما الشيخ هنا، في من يقول بليست فرض عين، وفي من يقول بأنها فرض عين، وجهان يستشكلان عندي. أما من قال بأنه ليس فرض عين كيف يكون عاصيا وهو لا يرى ذلك على قول الشيخ، وهو لا يرى أنها فرض عين كيف يكون عاصيا؟ وأما من قال بأنها فرض عين كيف يكون التفاوت في حق المعذور، والمعذور يكمن له أجره؟ بالتالي يبقى أن من صلى في بيته على قول باب الوجوب، من صلى في بيته فهو آثم عاص ولا يحصل له أجر، ومن أتى المسجد حصل له 27 درجة. وأما الجواب بأفعل التفضيل فنقول هذا ليس على غير بابه، هذا على غير بابه كما له نظائر في الأحاديث والأدلة الشرعية. طيب نقتصر على هذا القدر، ونصلي الظهر ونكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى.